Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa asbarihi bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma yaf'alina Adama wa Ibrahima a'limna. Wa ya muhafima Sulaiman fahdimna. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نقطة الذكر: والفرد المشركي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد مثل يمينه فهو الشاهد، وتتبع الطرق في ذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المسلم، وإن يلقى بمثله فإن أمن لم يكن مختلف الحديث أو لا، وثبت المتعلم فهو النادر والآخر المنسوخ، وإلا فالتقدير ثم التوقف.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والفرد النسبي. وتقدم معنا بالأمس في الغريب أن الغرابة إما أن تكون في أصل السند في المطلق، وإلا فالنسبي، أو لا تكون فالنسبي. فهنا الكلام على الفرد النسبي، وسمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وليس في أصل الغرابة، ليس في أصل السند الذي هو الصحابي، بمعنى أنه لا يروى إلا من طريق هذا الصحابي، كحديث عبد النهي عن بيع الولاء وهبته، كحديث إنما الأعمال بالنيات. لا، ليس هذا الغرابة فيه في أصل السند، حيث لا يعرف إلا من طريق هذا الصحابي. المراد بالغرابة النسبية هنا ما قيل فيه غريب لا نعرفه من إلا من حديث فلان، يعني غرابة نسبية. فهذا الذي يقال فيه فرد نسبي، الغرابة النسبية هي التي يقال فيها لا نعرفه إلا من حديث فلان، يعني سمي نسبي لكون التفرد فيه حصل بالنسبة لشخص معين. هذا تسميته أو وجه تسميته بالفرد النسبي، يعني الغرابة ليست مطلقة وإنما هي نسبية. يقول رحمه الله: الفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، بكسر الباء، يعني أن هذا الشخص الذي قلنا إن حديثه غريب، يعني أن هذا الشخص الذي قلنا إن حديثه إيش؟ غريب. إذا نظرنا فوجدنا متابعا له، وجدنا غيره قد روى هذا الحديث، نحن كنا قبل نظن أنه غريب انفرد به هذا الشخص، واضح؟ فإذا نظرنا في طرق الأسانيد والأحاديث بعد ذلك وبحثنا، فوجدنا أن غيره قد روى هذا الحديث مثله تماما. نعم، فهذا الغير الذي روى مثل ما روى ذلك الشخص الذي ظنناه سابقا أنه تفرد بهذا الحديث، هذا الغير الذي روى مثله هو المتابع بكسر الباء، وسمي متابعا لكونه تابعه على الرواية بمثل ما روى، سمي متابعا لكونه روى مثله، يعني أن هذا الشخص نحن بالأول ظنناه هو الذي تفرد بهذا الحديث، بعد البحث والنظر والتفتيش في كتب الحديث بجميع أنواعها ومصنفاتها، متانيث، جوامع، مصنفات، سنن إلى غير ذلك، وجدنا أن هذا الشخص الذي ظننا قبل أنه تفرد بهذا الحديث وقلنا غريب هذا الحديث من حديث فلان، وجدنا شخصا آخر قد تابعه بهذه الرواية أو بنحوها، فهذا الذي ظنناه أولا أنه غريب زالت الغرابة عنه، واضح؟ الذي ظننا أن حديثه غريب زالت الغرابة عنه، ثم إن الثاني الذي تابعه يسمى متابع، يسمى متابع، وهذه الكلمة كلمة متابع أصلها جاء من الموافقة، تابعه على روايته يعني وافقه عليها، وافقه عليها، فخرج بسبب ذلك من الغرابة إلى العزة أو غيرها، من الغرابة إلى العزة، العزيز ما رواه اثنان، أو إلى المشهور ثلاثة كما فوق، إذا وجدنا شخصين أو ثلاثة تابعوه فيكون مشهورا، نعم، وهكذا. وهذا يجرنا إلى البحث في المتابعة، فالمتابعة هي أن يتابع الراوي الراوية على روايته، أن يتابع الراوي الراوية، الراوي الأول فاعل، ولكن ما نستطيع نظهر الضمة بالثقل، أن يتابع الراوي الراوية على روايته فيوافقه فيها باللفظ أو بالمعنى، فيوافقه عليها أو فيها إما باللفظ وإما بالمعنى، أن يتابع الراوي الراوية على روايته فيوافقه فيها إما باللفظ يروي مثل لفظه وإما بالمعنى، وإما بالمعنى. والمتابعة على نوعين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة أو ناقصة. المتابعة على نوعين، تامة وقاصرة، فالأولى وهي التامة، المتابعة الأولى وهي التامة، وهي تعريفها أن يتابع الراوي الراوية نفسه في روايته للحديث هذا عن شيخه، في روايته للحديث هذا عن شيخه، يوافقه في الشيخ، أن يتابع الراوي الراوية في روايته لهذا الحديث عن شيخه، فمثلا زيد وعمر شيخهما محمدا، نحن كنا نظن أن زيدا انفرد بهذا عن شيخه محمد فهو غريب الاسم، تمام، لا يعرف من حديث محمد إلا من طريق زيد، فكنا نظن أن رواية زيد غريبة، هذه غريبة نسبية، فجاء عمرو فروى عن محمد الذي هو شيخ زيد مثل ما روى زيد، واضح؟ أن يتابع الراوي الذي هو عمرو، الراوية الذي هو زيد في شيخه الذي هو محمد، فوافقه الآن في شيخه ولا لا؟ فكنا نظن أولا أن زيدا انفرد بهذه الرواية عن محمد، فبعد البحث والتفتيش وطول التتبع وجدنا له متابعا آخر وهو عمر، حيث رواه عن محمد مثل ما رواه زيد سواء، فإذا أن يوافق عمر زيدا في روايته للحديث عن شيخه محمدا، محمد عن شيخه محمد، فإذا الرواية المتابعة التامة أن يوافق، أن يتابع الراوي أو يوافق الراوي الراوية في روايته للحديث عن شيخه، فهذه تسمى إيش؟ التامة، المتابعة التامة.
وسيأتينا إن شاء الله المثال عليها. الثانية المتابعة القاصرة أو النافقة، كل ذلك صحيح. القاصرة وهي تعريفها أن يتابع الراوي الراوية في شيخه أو من فوقه، يعني يتابع الراوي هذا الراوي الأول لكن ليس في شيخه، يعني ما يوافقه في شيخه عن محمد، لا، قد يأتي في شيخ شيخه، في من فوق شيخه، فالأولى يتابعه في شيخه والثاني يتابعه فوق شيخه في من فوق شيخه. الأولى أن يتابع عمرو زيدا في شيخه محمدا فيروي عن محمد، فهذه المتابعة تكون لمن؟ تكون لزيد، إذ وافقه في الرواية عن شيخه محمد. عمرو وافق زيدا في روايته عن شيخه محمدا محمد. لكن الصورة الثانية أن يتابع الراوي الراوية، نعم، في من فوقه فوق شيخه، فيأتي إلى موافقة محمد، نعم، فيوافقه في شيخه أو في من فوق ذلك حتى يصل إلى الصحابي، لو ما وافقه إلا فيما في الصحابي. نعود نقول إن المتابعة التامة يوافقه في شيخه، أما القاصرة فمن فوق شيخه، في من فوق شيخه ما يلتقي معه في شيخه، لأنه إذا التقى معه في شيخه هذه متابعة له هو لمحمد زيد، لكن هذه القاصرة يتابعه فوق شيخه فيكون في شيخ شيخه في شيخ شيخ شيخه وهكذا، وقد يزيد النقص فيها حتى إذا ما لم يلتق معه إلا بالصحابي، لو لم يلتق معه إلا في الصحابي فهذه متابعة قاصرة، سيأتينا إن شاء الله تعالى أيضا البيان لها. فمثال المتابعة التامة رواية الشافعي عن مالك، رواية الشافعي هذا مثال المتابعة التامة، رواية الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29. الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر كم؟ 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الحمل. قال في آخره فإن غم عليكم فأكملوا العدة 3، فإن غم آخر الحديث فإن غم عليكم فأكملوا العدة 3. هذا الراوي الإمام محمد بن إدريس الشافعي، شيخ من؟ مالك، شيخ شيخه من؟ عبد الله بن دينار، شيخ شيخ شيخه من؟ عبد الله بن عمر، أربع طبقات الآن، التلميذ هو الشافعي، شيخه من؟ مالك، شيخ شيخه عبد الله بن دينار، شيخ شيخ شيخه عبد الله بن عمر، واضح؟ هذا الحديث قال بعض العلم إنه حديث غريب تفرد به الشافعي عن مالك، غريب نسبي، تفرد به الشافعي عن مالك حيث قال فأكمل العدة 30، حيث قال فأكمل العدة 30، لأن أصحاب مالك تلاميذ مالك يروونه عنه لأن أصحاب مالك عامتهم يعني تلاميذ مالك، لأن أصحاب مالك يعني تلاميذه عامتهم يرويه عن مالك، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. فإذا الشافعي تفرد بإيش؟ تفرد بأكمل العدة تلاميذ، واضح؟ فحينما يأتي آتي ويقول هذا غريب من حديث مالك لا نعرفه إلا من طريق الشافعي، هذا غريب نسبي ولا لا؟ غريب نسبي. الآن نطبق كل الذي مضى على هذا المثال، غريب نسبي ولا لا؟ إذ حصلت الغرابة فيه بالنسبة إلى شخص معين وهو من؟ الشافعي، تفرد بقوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. بقية أصحاب مالك الذين هم زبلاء الشافعي يروونه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بلفظ فاقدرونه، تمام؟ فهذا الآن إلى هذه اللحظة الظن أن الشافعي تفرد بالحديث على هذا النحو بهذه اللفظة فأكملوا العدة 30، فقال بعضهم هذا غريب، لكن بعد الثمر والتفتيش والنظر وجد أن الشافعي لم يتفرد به، وجد أن الشافعية لم يتفرد به، بعد النظر والتفتيش وجد أن الشافعي لم يتفرد به، بل وجدنا للشافعي رحمه الله متابعا بكثر الباء اسم فاعل، تابع متابع فاعل، كيف؟ رواه عن مالك عبد الله بن مسلمة القعنبي، رواه عن مالك من؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو أحد رواة الموطأ المشهورين وموطأه مطبوع، عبد الله بن مسلمة القعنبي الإمام الحافظ رحمه الله، رواه عن مالك مثل ما رواه الشافعي تماما، رواه عن مالك مثل ما رواه من؟ الشافعي، فهذا متابع ولا لا؟ عبد الله بن مسلمة متابع للشافعي ولا لا؟ وافقه في روايته عن شيخه مالك ولا لا؟ وهذه المتابعة تامة ولا لا؟ إذن بعد النظر والتفتيش وجدناها، فزالت الغرابة عن من؟ عن الشافعي. ثانيا هذا يسمى متابع، ثالثا هذه المتابعة تسمى متابعة تامة، لأن عبد الله بن مسلمة القعنبي مثل الشافعي تلميذ لمالك، فروى الحديث عن شيخ الشافعي وهو مالك، فشيخهما واحد، فإذا متابعة الراوي للراوي في شيخه ثم يتصل الإسناد هذه المتابعة التامة، أما القاطرة ففي من فوق شيخه، القاطرة في من فوق شيخه، فهنا لما اتفق عبد الله بن مسلمة مع الشافعي في مالك هذه هي المتابعة التامة. ثم هناك متابعة قاطرة الآن نبينها، متابعة قاطرة للشافعي، ونحن قلنا إن المتابعة القاطرة أن يتابع الراوي الراوية في من فوق شيخه، يعني في شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه، نعم. طيب مثالها ما خرجه ابن خزيمة، من طريق عاصم ابن محمد، من طريق عاصم ابن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، محمد عاصم بن محمد ابن زيد، عاصم ابن محمد ابن زيد يروي عن أبيه من؟ محمد ابن زيد عن جده عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال فإن غم عليكم فكملوا 30، فكملوا 30، الطريق اتفق مع الشافعي في شيخه في شيخ شيخه الذي هو ابن زينب، اتفق معه في من؟ في شيخ شيخ شيخه الذي هو ايش؟ الصحابي. فإذا المتابعة القاصرة أن يوافق الراوي الراوية في من هو فوق شيخه ولو في الصحابي، ما دام الصحابي متحد واحد فهي المتابعة. نخرج من هذا بنتيجة وهي أنه ما دام الصحابي واحد فهي المتابعة، ما دام الصحابي واحدا لم يتغير فهي المتابعة. إذن هذه المتابعة تامة وقاطعة. فإذا لم نجد هذا الحديث من طريق هذا الصحابي ما وجدنا له متابعة، لكن وجدناه من طريق صحابي آخر فهو الشاهد. وجدنا هذا الحديث ما وجدناه من طريق هذا الصحابي، ما وجدنا متابع لهذا الراوي مثل هذه الصور التي تقدمت معنا، بحثنا نريد متابعين ما وجدنا، إلا أن وجدنا الحديث هذا مروي من طريق إيش؟ صحابي آخر. فهذا يسمى إيش؟ الشاهد. وهذا معنى قول المصنف وإن وجد مثل يشبهه فهو الشاهد، يعني إن وجد المثل من طريق صحابي آخر يروى عن صحابي آخر وهو يشبه المثل الأول فهو إيش؟ فهو الشاهد، فهو الشاهد. ومثاله مثال الشاهد، وهذا على خلاف ما ذكره الحافظ في النخبة في الجزء شرح النخبة، وأنا عندي هذا أقدر لأنه من طريق الأساليب ووجدته في موطأ القعنبي. مثاله رواية القعنبي أيضا عن مالك، رواية القعنبي من هو؟ عبد الله بن مسلم، رواية القعنبي عن مالك عن ثور ابن زيد الديلي، الديلي الدال مشددة مكسورة الديلي، مالك عن ثور ابن زيد الديلي عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثل لفظ الشافعي بالضبط، بمثل لفظ الشافعي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 بالضبط تماما، لكن من حديث ما؟ من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس. فهذا شاهد ولا لا؟ فهذا شاهد، وهو شاهد باللفظ، شاهد باللفظ. وعندي أنا هذا أحسن مما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه للنخبة في النزهة، إذ ذكره من طريق غير هذا الطريق وفي بعض رجالها كلام، أما عن الطريق فلا كلام في رجالها. نعم. فإذا هذا هو إيش؟ الشاهد. وسميناه شاهدا لأنه شهد لرواية الصحابي الآخر. كان عمر رضي الله عنه يقول حتى تأتي بشاهد يشهد لك على هذا الحديث أنك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. مر منكم هذا ولا لا؟ كان يسمع الحديث من بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتوقف فيه لا يشك فيهم، لكن يريد أن يتثبت، يقول حتى تأتي بواحد يشهد لك. نعم. فيأتي الصحابي الآخر فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. نعم. كما في حديث أبي سعيد في الاستدلال قال تأتي بشاهد قال ما إلا يشهد لك أصابع، فذهب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فالشاهد هو أن يأتي الحديث من طريق صحابي آخر فكأنه شهد للحديث الأول. واضح هذا؟ إذا عندنا متابعات وعندنا شواهد. الدرجة الأولى المقدمة عندنا هي المتابعة أعلى. لماذا؟ لأن الصحابي واحد. الدرجة الأولى عندنا في التقوية المتابعة لأن الصحابي واحد. هذا أقدم ولا لا؟ أقدم ولا لا؟ أولى ولا مذهب الصحابي الثاني؟ لا شك أن الصحابي إذا اتحد هو أولى. فالمقدم عندنا المتابعة هي أقدم من الشواهد، ثم المتابعات نفسها أو التامة أقدم من القاطرة لأنها أقوى. إذا فالترتيب هكذا: أولا المتابعة، ثانيا المتابعة التامة أقدم وأولى من القاطرة. فإن لم نجد فنذهب إلى القاطرة، فإن لم نجد ذهبنا إلى الشاهد، فإن لم نجد ذهبنا إلى الشاهد. إذا فالتقوية تكون هكذا: أولا البحث عن المتابعات، فإذا وجدنا المتابعات قدمنا أولا التامة، ثم تليها القاطرة لكونها الصحابي لأنها أولى، ثم بعد ذلك إن لم نجد فالشاهد، فإن لم نجد فالشاهد. عملية البحث والتفتيش تسمى الاعتبار، عملية التلقين والبحث والتفتيش في كتب الحديث حتى تقف على المتابعة التامة أو القاطرة أو الشاهد التي تقوي هذا الحديث تسمى إيش؟ الاعتبار. إذن فالاعتبار ما هو تعريفه الآتي: أن يؤتى إلى حديث. تعريف الاعتبار هو هذا، تعريف الاعتبار هو أن يؤتى إلى حديث لبعض الرواة، فيعتبره الباحث بروايات غيره من الرواة. أن يؤتى إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره الباحث بروايات غيره من الرواة، وذلك بسبب طرق الحديث. أن يؤتى إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره الباحث بروايات غيره من الرواة، وذلك بسبر الحديث، يعني تتبع ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث رواة آخرون فرووه عن شيخه أو لا. فإن لم يكن فينظر هل أتى بمعنى حديث آخر الذي هو الشاهد أو لا. فإن لم يكن فالحديث حينئذ فرد، فإن لم يكن فالحديث حينئذ فرد فرد واضح. فالحديث فرد. قال الألبية العراقي: والاعتبار تبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما نقل. يقول الألبية العراقي: والاعتبار تبرك الحديث هل، التبر والبحث والتفتيش، والاعتبار تبرك الحديث هل شارك راو الذي قلنا ليه غيره الذي هو عمرو فيما نقل عن شيخه محمد. واضح. فإذا حينما تأتون وتجدون في كتب الحديث المبحث هكذا: الاعتبار والشاهد والمتابع. فالاعتبار ليس قسما، إنما المتابعة والشواهد، والاعتبار هو عملية البحث، فليست هي قسما ثالثا، وإنما هي العملية التي يتوصل من خلالها إلى معرفة المتابعات والشواهد تسمى إيش؟ اعتبار، تسمى اعتبار. وهذا الذي قاله المصنف في النخبة: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. فنحن تتبعنا طريق الشافعي لنا، الشافعي مالك عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا غريب، قلنا ليس بغريب، وجدناه بعد ذلك. عبد الله بن مسلم القعنبي مالك، عبد الله بن دينار، عبد الله بن عمر مثل الشافعي. ثم بعد ذلك وجدنا له شاهدا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، عمن؟ عن ثور بن زين الديني، عمن؟ عن عبد الله بن عباس بمثل حديث الشافعي. فهذه العملية التي أوقفتنا على المتابعة التامة وأوقفتنا على المتابعة أيضا القاصرة التي هي من طريق عاصم بن محمد، أوقفتنا على الشاهد، هذه العملية كلها والبحث والتفتيش تسمى إيش؟ الاعتبار، وهو الذي أشار إليه الحافظ بقوله تتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، تتبع الطرق ليعرف هل شارك هذا الراوي راوي آخر فيما نقله أو لا، هذا يسمى إيش؟ الاعتبار. ننتقل بعد ذلك إلى الذي يليه. قال ثم المنبوذ، نعم أكيد. نحن الآن نقول متابعة تامة متابعة قاطعة أساليب، ثم قلنا بلفظه أو بمعناه، نعم ينظر في هذا وهذا، نعم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المقبول، اكتبوا الذي عندكم من السؤالات فكر فيه. ننتقل بعد ذلك إلى المقبول، قال رحمه الله ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا وثبت المتأخر فهو الناشر والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. نقول هذه الجملة منه أو هذه العبارات يبين الحافظ رحمه الله تعالى فيها أن الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى مقبول وغير مقبول. فغير المقبول لا إشكال في أمره، غير المشكوك المقبول لا إشكال في أمره. المقبول هذا الذي ثبت عندنا، المقبول المراد به الذي ثبت عندنا وهو الحديث الصحيح أو الحسن الذي تقدم معنا بالأمس، نعم. المقبول ينقسم إلى قسمين، الحديث أولا ينقسم إلى قسمين، إما مقبول أو مردود، يعني الضعيف. الضعيف نحن لا نكلف أنفسنا فيه، نقول ضعيف وانتهى، أليس كذلك؟ الكلام هنا معنا بالمقبول، يعني الذي يعمل به. قال رحمه الله المقبول إن سلم من المعارضة والمحكم وإن عرض بمثله إلى آخره. فيقول لنا المقبول ينقسم إلى قسمين، خذوا بالترتيب هذا التسلسل، المقبول ينقسم إلى قسمين. أولا نحن قلنا الحديث ينقسم إلى قسمين، مقبول وغير مقبول. غير المقبول هو الضعيف، نحن لا نتعب أنفسنا فيه ولا نكلف أنفسنا بحثا، ضعيف خلاص انتهى الكلام، إنما هو فيما في الحديث المقبول الذي يحتج به، هو محل الكلام عند العلماء. هذا الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين، الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون معمولا به أو غير معمول به. فالأول هو ماذا؟ المعمول به، وهذا هو الذي سلم من المعارض فلم يأتي خبر يراده، فلم يأتي خبر آخر يضاده، يعني يوجب أن نتوقف في العمل به. واضح؟ هذا هو المحكم، هذا يسميه العلماء إيش؟ المحكم. هذا القسم يسميه العلماء إيش؟ المحكم، هذا الذي سلم من المعارضة يسمى إيش؟ محكم. الثاني الذي لم يسلم من المعارضة، والذي لا يسلم لم يسلم من المعارضة، بمعنى أنه وجد ما يعارضه من الأحاديث، فنحن ننظر فيما عارضه، ننظر فيما عارضه، فإن كان المعارض له ضعيفا أيضا لم نكلف أنفسنا به، فالقوي هو المعمول به يبقى محكما. ماشي؟ نقول القسم الثاني المعارض، يعني الذي عارضه حديث آخر. القسم الثاني المعارض اسم مفعول، وهو الذي عارضه حديث آخر، نحن نأتي إليه فننظر إلى هذا الحديث الذي عارضه، فلا يخلو هذا الحديث الذي عارضه المعارض اسم فاعل، لا يخلو إما أن يكون ضعيفا أو صحيح مقبول مثل الأول، فإن كان ضعيفا فلا نكلف أنفسنا به، نقول هذا الحديث المعارض ضعيف ونمشي والعمل على الصحيح، أليس كذلك؟ أما إن كان الثاني وهو أن المعارض إيش؟ قوي، لا قوي، صح ولا لا؟ نعود مرة أخرى، اسمحوا لي. طيب، المعارض هذا الحديث المعارض لا يخلو المعارض له من واحد من أمرين، إما أن يكون ضعيفا أو ثابتا قويا صحيحا، فالضعيف لا نكلف أنفسنا به مثل الأول، نقول هذا المعارض لا يطلع للمعارضة لأنه ضعيف والعمل على الضعيف، صح ولا لا؟ الصورة الثانية أن يكون المعارض مثله، نعم ثابت مقبول صحيح، تمام؟ الصورة الثانية أن يكون المعارض قويا مقبولا ثابتا مثله، نعم. فهنا نقول إما أن يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع، إما أن يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع، واضح؟ فإذا أمكن الجمع فهذا الذي يسميه علماء الحديث مختلف الحديث. إن أمكن الجمع فهذا الذي يسميه العلماء مختلف الحديث، ومثل له بحديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث سر من المجذوم فرارك من الأذى، هذا صحيح وهذا صحيح، مثل له بحديث إيش؟ لا عدوى ولا طيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، فظاهرهما ايش؟ التعارض، ولكن الحق انه لا تعارض بينها عند النظر، فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني أن هذه الأمور الأمراض والأسقام لا تعدي بنفسها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل المخالطة للمرضى سببا في انتقال المرض، سببا في انتقال المرض، أما المرض من حيث هو فلا يعدي بنفسه، لا يعدي بنفسه، لكن بأمر الله تبارك وتعالى، فلأجل أن لا يتوهم المتوهم هذا قيل له فر من المجنون فرارك من الأسد، فنبيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باقي على عمومه. لا عدوى يعني مستقلة بنفسها، فقد يخالط الصحيح المرضى ولا يأتي شيء، صح ولا لا؟ والدي حي يرزق عمره 80 عام، نسأل الله أن يرجعنا وإياكم وإياه على طاعته، كل إخوته أصيبوا بالجدري، ومنهم من مات فيه قبل قرابة 60 عاما، وكلهم مرضهم هو ولم يصب بها به إليهم. البيت كله أصيب بالحصبة ومرضنا هو ولم يصب بها إلى اليوم. البيت كلنا أصبنا في سنة من السنين بالجدري المائي الذي يسمونه العنقل، ومرضنا هو جميعا ذكورا وإناثا ولم يصب به إلى اليوم. وهذا مثال حسي، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مصدق فيه، ما يحتاج إلى إقامة الشواهد عليه، لكن حتى يطمئن الإنسان ويعلم زيادة. فالعدوى ليست منتقلة بنفسها ولكن بأمر الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل صاحب البعير واشتكى به الجار أن هذه الإبل أعديت ببجاه من مخالطة الأول الأجر بالبعير الفلاني، النبي صلى الله عليه وسلم أعاده إلى الأرض، قال من أعدى الأول؟ يعني إذا كان هذه جاءتها الآن العدوى من البعير الأجر، البعير الأجر أصلا أول ما جاءه الجرب من أين؟ ما في بعير قبله أجر حتى تلتقي إليه. فإذا المخالطة من حيث هي سبب، ولكن قد يقع وقد لا يقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذور سدا لذريعة الوهم، والوهم الذي يحكم في النفوس، لئلا يقع في نفس الإنسان الذي يخالط هؤلاء شيء من ذلك، فيظن أن هذا الذي وقع عليه إنما هو عدوى بسبب المخالطة لا بتقدير الله تبارك وتعالى، فيوفق بين الأحاديث بهذا ولا لا؟ هذا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد الذريعة عند الناس أو عند بعضهم حتى لا يعتقدوا صحة العدوى فيضعوا في الحرج، وأن الأمر إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. فالجمع ممكن، الجمع بين هذا وهذا ممكن، فلا عدوى منتقلة بنفسها، وفرنا من المجنون فرارك من الأسد حتى لا يقع في هذا ويظن أن العدوى مؤثرة لنفسها. واضح؟ فهذا يمكن الجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض. كيف يقول لا عدوى ثم يأتي يأمرنا بماذا؟ يأمرنا بالجرار. فنقول هذا من باب سد الذريعة فقط، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قرر هذا في الإبل، قال في البعير فمن أعدى الأول، في البعير الأجرى يكون بين الإبل الصحيحة يخالطها فتجرى. فيظن بعض الناس أن الجرم إنما جاء بسبب إيش؟ بسبب هذا البعير. نفاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يعدي شيء شيئا، وقال فمن أعدى الأول، من أين جاء الأول؟ بتقدير الله تبارك وتعالى. فإذا سد الذريعة صلى الله عليه وسلم. إذا أمكن الجمع فهو إيش؟ مختلف الحديث. إذا لم يمكن الجمع فإننا ننتقل إلى ما؟ إلى صورة أخرى. فإذا الحديث المعمول به قد يكون هناك تعارض ولا يمكن الجمع، هذه صورة إيش؟ أخرى. الحديث المقبول قد، هذا ما قال رحمه الله تعالى، وإن عُرِض بجزئه فأمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا. أيضا يقول إن لم يمكن الجمع في هذا الحديث المقبول حصل تعارض عندنا بين الحديثين أو أحاديث، هذا مقبول وهذا مقبول ولم يمكن الجمع، فهذه صورة أخرى. إذا وجدت أحاديث صحة ظاهرها التعارض ولم يمكن الجمع فما العمل؟ نقول ننظر، إما أن نعرف التاريخ فحينئذ المتقدم منسوخ، نقول نعود والرغبة نقول لا بأس عنه، نقول المقبول يعني الحديثان أو الأحاديث المقبولة الصحيحة إذا حصل بينها تعارض ولم يمكن الجمع على النحو الذي تقدم مثل حديث لا عدوى وفعل، ما استطعنا الجمع، هذا الحديث المقبول جاء ظاهره تعارض ولم نستطع التأليف بينها والجمع بينها، فما العمل؟ فنقول هكذا، المقبول اذا تعارض ظاهرا ولم يمكن الجمع فالحل هو الآن. الحل هو الآن. ننظر اولا الى التاريخ. الحل هو الآن. اذا كان الحديث مع الحديث الاخر مقبولا وظاهر التعارض ولم يمكن الجمع فالحل والعلاج هو الآن. ننظر الى التاريخ. فإذا استطعنا إثبات المتأخر من المتقدم، يعني عرفنا أن هذا متأخر وهذا متقدم، فإننا نقول بالجمع. إذا لم يمكن الجمع فإما أن نعرف التاريخ، فإذا عرفنا التاريخ فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، وحينئذ العمل بماذا؟ بالمتأخر بالناسخ ويقبل المنسوخ. نعم، إذا لم يمكن الجمع مع قيام التعارض فإننا ننظر إلى التاريخ، فإن استطعنا أن نعرف التاريخ فالمتقدم منسوخ لا يعمل به والمتأخر ناسخ، والعمل بالناسخ والمنسوخ لا يعمل به. هذا إذا استطعنا أن نعرف التاريخ. إذ النسخ هو رفع، النسخ هو رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر عنه. هذا تعريف النسخ، رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر عنه، بدليل شرعي متأخر عنه. فالمتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ. فإذا عرفنا التاريخ أن هذا متقدم وهذا متأخر فالعمل بالمتأخر الذي هو النافخ ويترك المتقدم الذي هو المنسوخ. هذا في معرفة التاريخ. نعم النسخ هو رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر عنه، بدليل شرعي متأخر عنه. ويعرف النسخ بأمور متعددة أقواها التصريح به من الشارع صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا في حديث واحد، أول شيء جاء النهي ثم جاء الرفع لهذا النهي، ومنها أن ينص الصحابي على أن هذا الحديث متأخر. والأول متقدم، يعني الحكم الأول كان متقدم، والحديث الثاني الذي أثبت حكما آخر متأخر، كما جاء ذلك في حديث جابر الصغير. ففي السنة كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس النار. فهنا صرح الصحابي بأن الآخر هو هذا ولا لا، ترك الوضوء. ومنها ما يعرف بالتاريخ الذي تقدم علمنا، ومنها من أسباب معرفة النسخ أن يكون الصحابي الراوي للحكم المعارض للحكم الآخر متأخر الإسلام، بشرط ألا يكون هو رواه عن صحابي آخر، ألا يكون رواه عن صحابي آخر. فإذا قال على الصحابي المتأخر الإسلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فنعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فنعم، فهذه كلها طرق يعرف بها الناس. فإذا عرفنا التاريخ، إذا جاء الحديث مع الحديث هذا مقبول وهذا مقبول، هذا صحيح وهذا صحيح، ولم نستطع وظاهر التعارض ولم نستطع الجمع، نعم، بينها ما التاريخ بينها فالناس القول بالنفس. إذا لم نعرف هذا فالترجيح، يقول المصنف فالترجيح يعني نحاول أن نرجح بين الروايات، والمرجحات كثيرة. فإذا لم يمكن لا الجمع ولا الترجيح ولا النسخ فالتوقف يعني يتوقف عن العمل بأحد النصين، يتوقف فيهما ويبحث ليوجد ما يدل على واحد من هذه الأمور. يتوقف الإنسان حتى يجد سببا من هذه الأسباب السابقة تجعله يقطع بنوع معين، واضح؟ هذه الطريقة. ثم المردود هذا، نعم أسباب إيش؟ هذا هو، نعم.
وقال رحمه الله ثم المردود إما أن يكون لنص أو ضعف.
ثم هذا مبحث الآخر، الآن انتقلنا إلى إيش؟ إلى السند. هذه المباحث الآن في الإسلام. ثم المردود، انتهينا من المقبول الذي تقدم، كله في قسم المقبول من الآحاد إلى كيفية الجمع إلى حضر التعارض. الآن إلى المردود. ثم المردود
قال ثم المردود إما أن يكون بسقط أو بعد، والسقط
يعني المردود يكون لواحد من هذين السببين. نعم إن شاء الله تعالى بإذن الله. المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، نعم.
والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلم والثاني المرسل، والثالث إن كان الاثنين مصاعدا مع التوالي وهو المعظم، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتج إلى التاريخ، والثاني المدلل ويرد بصيغة تحتمل الدقي شعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى.
نعم.
ثم الطعن
قف على هذا خلنا نأخذ القسم الأول وهو المردود بسقط. نأخذ هذا القسم الأول، الحديث المردود السبب في رده أمران: إما انقطاع في الإسناد، وإما طعن، إما في عدالة الراوي أو في ضبطه. المردود يكون بسببين اثنين. السببان هما اما بسبب سقط في الاسناد، هذا واحد، نعم، واما بسبب طعن في الراوي احد رواة هذا الاسناد. والطعن اما بالعدالة او بالضبط، الطعن هذا القتل اما بالعدالة واما بالضبط، المهم ان الجامع له انه طعن. فاذا نقول المردود اما ان يكون لسقط واما ان يكون لطعن في الراوي. فنحن ناخذ القسم الاول وهو ايش؟ الرد للحديث بسبب السقط في اسناده، بسبب السقط في اسناده، يعني الانقطاع في اسناده باي نوع من انواع الانقطاع، وسياتينا تفصيله. يقول رحمه الله: السقط اما ان يكون من مبادئ السند او من اخره بعد التابع، او غير ذلك، يعني ان السقط اما ان يكون على هذه الصوره، وهي ان يكون الاسقاط من مبادئ السند فهذا هو المعلق، هذا هو المعلق. اذا كان السقط من مبادئ السند هذا هو المعلق، سواء كان المصنف هذا أسقط شيخه أو شيخه وشيخ شيخه أو أسقطه حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو إيش؟ هذا هو المعلق. فهذا نوع من أنواع الانقطاع. ويسمى بالمعلق، والمعلقات في البخاري كثيرة، منها ما وصلها هو في مواطن في طريقه، ومنها ما وصلها أيضا هو في بعض كتبه الأخرى، ومنها ما وصلها غيره. يعني الأمثلة بالمعلقات أكبر، يعني مثال لها ظاهر صحيح البخاري، أوضح مثال لها صحيح البخاري. فمنها ما وصله هو في الصحيح، علقه في موطن ووصله في موطن آخر، وهذا لا إشكال فيه. ومنها ما وصله هو في كتبه الأخرى يكون صحيحا لكن ليس على شرط صحيحه أدنى الدرجة، فوصله في كتب الأخرى كالأدب المفرد، كالقراءة، رفع اليدين، جزء القراءة خلف الإمام، رفع اليدين ونحو ذلك، ماشي. هذا يعتبر تعليق. فالسقط اما ان يكون من مبادئ السند او من اخره، فان كان من مبادئ السند فهذا هو المعلق، سواء كان السابق واحد او اكثر، الشيخ شيخ الشيخ معه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالاول المعلق، وإن كان من آخره، أما قال من آخره بعد التابع، وإن كان من آخره فهذا إيش؟ نعم، فالأول المعلق والثاني المرسل، يعني المرسل أن يأتي التابعي فيقول قال صلى الله عليه وسلم كذا، ولذلك قال من آخره بعد التابع، آخره بعد التابع. الأصل في الصورة أن بعد التابع يأتي الصحابي ولا لا؟ ولا لا؟ هذا الأصل في الصورة، بعد التابع يأتي الصحابي، لأن الغالب التابعين يرون عن الصحابة، أليس كذلك؟ فإذا كان هكذا فهذا المرسل، فالثاني المرسل، والمرسل ما سقط من آخره من بعد التابع من بعد التابع. وتعريف المرسل الصحيح أن يكون التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف المرسل على الصحيح أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبارة الحافظ هنا دقيقة رحمه الله حيث يقول إما أن يكون من مبادئ السند من مصنفه يعني مثل البخاري أو من آخره بعد التابعي. ترك الاحتمال لأنه قد يكون ساقط التابعي تابعي آخر وقد يكون الساقط هو الصحابي. نعم. فإذا كان يعني الأمر مقطوع به عندنا أن الساقط الصحابي هذا لا يضر فلا يكون حينئذ مرسلا وإن كانت الصورة من حيث الظاهر الإرسال فيها لكن هذا لا يضره. لكن لما كان الاحتمال قائم بقي الضعف بقي ايش الضعف فدخل بالقسم المردود لاحتمال ان يكون هذا التابعي لم يروي هذا الحديث عن الصحابي مباشرة وانما رواه عن تابعي اخر ونحن لا نعلمه. فالصحابة كلهم عدود لكن التابعين فيهم من ليس بضابط وفيهم من في كل ما فيه. نعم. فالشاهد هذا الثاني هو المرسل الذي سقط فيه من بعد التابعي ولهذا فنقول لكم ان التعريف الصحيح للمرسل هو ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فقول صاحب البيقوني ومرسل منه الصحابي فقط هذا لم يستدرك عليه ولا لا هذا هو فمرسل ومرسل منه الصحابي فقط هذا لم يستدرك عليه إذ لو جزمنا أن السابق هو الصحابي لا إشكال. فإذا التعريف الصحيح الذي يوافق عبارة الحافظ هنا أو من آخره بعد التابعي ولم يقل الصحابي لاحتمال أن يكون الضابط صحابيا واحتمال أن يكون تابعيا آخر. فقد جاء في بعض الرواة أربعة تابعين يروي بعضهم عن بعض على نسب تابعي عن تابعي. فيحتمل تابعي ويحتمل تابعي عن تابعي ويحتمل تابعي عن تابعي عن تابعي وتابعي وتابعي وأكثر موطن إلى ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مسافة ولا لا؟ في مسافة. فإذا العبارة الحافظ هنا دقيقة يقول إما أن يكون من مبادئ السند من مقدم وذكرنا لكم من المقال وإما أن يكون من آخره بعد التابعي وما قال الصحابي لاحتمال أن يكون الساقط الصحابي واحتمال أن يكون الساقط غير الصحابي. ولهذا فالمرسل على الصحيح في تعريفه يقال هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأول هو المعلق والثاني هو المرسل وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي. وصورته كما قلت لكم أو تعريفه كما قلت لكم أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما دخل هذا في المردود للجهل بحال المحذوف إنما دخل المرسل في النوع المردود من الأحاديث وضعف لأجل الجهالة بحال المحذوف لأنه كما قلنا يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا وإذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. تمام. وإذا كان ثقة يحتمل أن يكون هذا الثقة حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر وهكذا. فإذا هذه الاحتمالات كلها قائمة فلأجل ذلك قلنا بأنه قلنا إنه مردود حكم على المرسل بالرجح لكونه يجهل فيه حاله. الثالث إن كان باثنين فصاعدا بشرط مع التوالي يعني متتابعين واحد بعد الثاني. فهذا هو المعظم. يعني القسم الثالث من أقسام المردود للسقط في الإسناد هو المعظم، الأول المعلق، الثاني المرسل، الثالث المعظم. ما هو المعظم؟ ما تعريفه؟ هو ما سقط من سنده راويا على التوالي، ما سقط من سنده راويان على التوالي، هذا هو المعضل. وإذا لم يكن على التوالي بأن يكون هذا في الطبقة الثالثة وهذا في الطبقة الخامسة فهو المنقطع. إذا المنقطع ما هو؟ نعم، ما سقط منه أو من سنده واحد أو أكثر على غير التوالي. المنقطع ما سقط من سنده واحد أو أكثر على غير التوالي. الواحد يحكم به انقطاع، والاثنين على غير التوالي يحكم به الانقطاع، وهكذا. فيشترط في عدم التوالي. فهذا إيش؟ القسم إيش؟ الرابع. إذا الأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث المعظم، والرابع المنقطع، والرابع المنقطع. ثم بعد ذلك هذا السقط في الإسناد قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. هذا السقط في الإسناد وهذا قوله ثم قد يكون واضحا أو خفيا. ثم قد يكون يعني هذا السقط الذي تكلم عليه بقوله، والسقط إما أن يكون، نعم، فهنا قوله يكون الضمير عائد إلى ما؟ إلى السقط. وقد يكون ثم قد يكون أي السقط واضحا أو خفيا. الثاقل هذا الذي في الإسناد قد يكون واضحا، يعني يعرفه كل أحد، ينظر فيرى هذا ظاهر. ومن الظهور أن تعرف أن هذا الراوي لم يلقى هذا الراوي، بينهما مسافة، واضح ولا لا؟ هذا يعرفه كل أحد إذا نظر في التراجم أن هذا الولد في سنة كذا وهذا ولد بعده بعشر سنوات، فكيف يروي عنه؟ ظاهر، فهذا واضح. أما الخفي فهذا الذي لا يدركه إلا الحذاء، الخفي لا يدركه إلا الحذاء من علماء الحديث، وهم المطلعون على الطرق الحافظون لها. وأكثر علل الأسانيد تكون في هذا، العلل في الأسانيد كثير منها يأتي من هذا القبيل، ولذلك احتيج إلى أكبر سبب وأعظم سبب يساعد في الكشف عن هذا. ولهذا احتيج إلى أكبر سبب وأعظم سبب يساعد في الكشف عن هذا، ألا وهو تحرير الوفيات الولادات والوفيات، تحرير الولادات والوفيات، مواليد الرواة ووفياتهم، معرفة مواليد الرواة ومعرفة وفيات الرواة. وهذا مبحث مستقل في المصطلح، هذا مبحث مستقل في المصطلح. يعرفون فلان متى ولد ويعرفون فلان متى توفي، أدق من الأحوال المدنية اليوم في الإتمامات الشخصية، يعرفون متى ولد، بل يعرفون أكثر من ذلك متى أول ما بدأ للتعلم، وربما أدق من ذلك متى أول سمع له في العلم. هذا لا يعرفون إلا الفرزاق، نعم، هذا لا يكشفون لك كل شيء. فهم رحمهم الله تعالى في هذا الباب قدوة. فالشاهد لا بد من معرفة هذا الفن، ألا وهو مسألة معرفة مواليد الرواة ومعرفة وفيات الرواة. فإذا الأول الواضح يدرك بعدم التلاقي، الثاني الخفي
هذا لا بد فيه من النظر والتدقيق.
والخفي، الخفي سمي خفيا لأنه لا يدرك كل أحد، سمي خفيا لأنه لا يدركه كل أحد. وإنما يدركه طائفة من الناس، وإنما يدركه طائفة من الناس. وهم الحزاء العارفون بعلل الأحاديث. قال رحمه الله: والثاني المدلل، يعني من المنقطع الذي قال فيه إما أن يكون واضح أو خفي، فالأول يدرك بعدم التلاقي، والثاني من الخفي هو المدلل. المدلل ويرد المدلل بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، يرد المدلل بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. أنا مثلا لو جئت إليكم وقلت عن الشيخ محمد بن إبراهيم، عن الشيخ محمد بن إبراهيم أنه قال كذا رحمه الله، يأتي آتي ويقول الشيخ كذا، ما لقي الشيخ محمد بن إبراهيم. طيب يأتي آخر ويقول لا الشيخ ما كذا، هو قال لك أنا لقيت محمد بن إبراهيم؟ احتكم، احتكم إليك، جعلي قلت هل أنا قلت لك حدثني الشيخ محمد بن إبراهيم؟ قال لا. قلت هل قلت لك حضرت عند الشيخ محمد بن إبراهيم؟ لا. سمعت الشيخ محمد بن إبراهيم؟ قال لا. قلت كيف تكذبني؟ أنا قلت لك عن الشيخ محمد بن إبراهيم، هذا الكلام ثابت عن الشيخ محمد بن إبراهيم، وسقط الأحاديث بعد ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم، صح ولا لا؟ فهذا التدريس يحتمل أنه لقي ولا يحتمل أنه لقي عن، فأصبح السامع في اختلاط للأمر في دلس، والدلس هو الظلمة التي لم يتضح فيها الشيء، ما تتضح الرؤية معه، يعني آخر الليل قبيل اتضاح النور ممكن ترى الشيء واضحا وممكن لا تراه واضحا. الناس يختلفون على حسب قوة الإبصار عندهم، من كان قوي الإبصار فتدركه واضحا مع شدة الدلس، ومن كان ضعيف الإبصار أو متوسط الإبصار قد لا يراه واضحا بسبب شدة الدلس. فعن محتملة، أنه سمع وأنه لم يسمع، أنه لقي وأنه ما لقي. فالذي يقول أن هذا كذب يقول له لا ما كذب، هو قال عنه، هل قال لك حدثك؟ حدثك؟ سمع؟ لا. إذن هو محق. من قال إنه لم يكذب فلا، فإنه لم يكذب وإنما قال عنه. نعم. فبقي الأمر فيه ملتبسا. فالمدلل من هنا بفتح اللام، المدلل بفتح اللام مشتق من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور. المدلل بفتح اللام مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك للاشتراك في الخفاء، الاشتراك في الخفاء بين هذا وهذا. فكما أن المبصرات غير واضحة في هذا الوقت، فكذلك هذا الحديث غير واضح لنا من هذا المدلل، هل هو مما سمع ولا ما لم يسمع. فيرد المدلل بصيغة تحتمل وقوع اللقي، فيقول عن، ويقول قال، فهذه الصيغة تحتمل وقوع اللقي، لكن إذا جاء التحقيق قد تذهب أما لو فرع باللقي وهو غير صادق هذا كذب، هذا طعن صريح. فهكذا المدلل يفعل عن فلان قال فلان، وبالحق هو ما سمعه منه. فنحن نرد للاشتباه فيه، نرد الحديث المدلل للاشتباه فيه، هل وقع اتصال او لم يقع اتصال. اذا كان هذا الانسان مشهورا به فاننا نرد حديثه حتى يصرح بقوله ايش سمعت حددنا، نعم شهدت حضرت، واضح؟ نعم. وكذا المرسل الخفي، المرسل الخفي، والمرسل الخفي اذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه. المرسل الخفي هو ان يقول المعاصر عن فلان، نعم، ولم يلقه، عاصره لكنه لم يلقه، روايه المعاصر عمن عاصر لكنه لم يلقه، هذا المرسل الخفي. المرسل الخفي روايه الانسان عمن عاصره ما لم يسمعه منه. المرسل الخفي روايه الانسان عمن عاصره ما لم يسمعه منه، عاصره لكنه لم يلقه، واضح يا ابنائي؟ روايه الانسان عمن عاصره ولم يلقه ما لم يسمعه منه. انا عاصرت الشيخ مقبل ولم اره رحمه الله عليه ولا مره، فلو قلت لكم قال مقبل انا عاصرته والناس تعرف محمد بن هادي ربما حملوا على الاتصال، بعد ذلك لو جاء المحقق المدقق قال الشيخ محمد ما راى مقبل ولا مره قد سمعت هذا له، هذا مرسل خفي ولا لا؟ المحسن للظن مع امكان اللقي في هذه المده التي تعاصرنا فيها قد يحمله على ايش؟ على الاتصال. لكن الحذاق يقولون لا، الحذاق الذين عندهم معرفه بالرجال والتقاءاتهم وتقابلهم يقولون لا. فاذا المرسل الخفي ان يروي الانسان المعاصر عمن عاصره ولم يلقوا، نعم، بل بينه وبينه في الحقيقه واسطه لكنه لم يلقى، هو لم يلقى بينه واسطه لكنه لا يشعر بالواسطه، يقول عن مقبل محمد بن هادي يقول عن مقبل عاصره ولا لا؟ عاصرته سنين طويله ولكني لم ارضى، فلو قلت عن احتمل واحتمل يحتمل ويحتمل، واضح؟ الفرق بين المرسل الخفي وبين المدلل فرق دقيق. الفرق بين المرسل الخفي وبين المدلل فرق دقيق. المدلل روى عن من لقي، لقي وروى عنه، المدلل روى عن من لقي، أما المرسل الخفي المرسل إرسالا خفيا فهو لم يروي عمن عاصر ولم يلقى. المرسل بكسر السين، المرسل إرسالا خفيا لم يلقى ولم يروي عمن عاصر، واضح؟ المرسل إرسالا خفيا لم يروي، لم يروي ولم يلقى، لم يروي ما لقيه، ما روى عنه، المقصد ما روى عنه بالاتفاق، يعني سمع منه مباشرة، لم يروي يعني لم يسمع منه، لم يروي عنه بالسماع ولم يلقه، هذا المقصود، وإنما عاصر فقط. فإذا كان عاصر ولم يلقه من باب أولى أنه لم يروي عنه. فالفرق بين المرسل إرسالا خفيا وبين المدلس أن المدلس لقي وسمع. نعم، لكن هنا جاء بعنف ونحن نعرف التدليس فتوقفنا حتى يفرع يقول سمعته. أما هناك في المسلم الخبي فإنه لم يلقى ولم يروي عن ذلك الشخص، فبينهما فرق دقيق ولا لا؟ بينهما تشابه، بينهما تشابه وفرق دقيق في هذا. ثم لعلنا نقف على ذلك، وهو قوله ثم الطعن، وهي الفقرة باء، لعلنا نواصلها إن شاء الله تعالى يوم غد والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم، غربت الشمس، الصوت عندي يتعب. يقول هذا رحمه الله عليكم، قال ابن حجر هذا تدليس وإرباق في بينهما فرق دقيق. نظار هذا النظار هذا. يقول ابن حجر في النزهة وتحسين أو إيش وتسميته ناسخ مجاز، فهل قصد المجاز الذي ذكرتم بطلانه؟ الله أعلم. لكن الذي يظهر أن هذا من التجوز في الكلام كما قال أحمد. وهذا السائل الآخر يقول هل يقيد السقط في المنقطع والمعضل بأن يكون ذلك من أثنائه لا من طرفه؟ لا. وهذا يسأل يقول في غسل الجنابة هل يجوز استقبال القبلة واستدبار أثناء الغسل؟ لا بأس بذلك، إنما جاء ذلك في الظاهر. نعم، في البول والغائط النهي عنه، وإذا كان في الفضاء. أما إذا كان بينك وبينه شيء يسترك فلا بأس، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر. يقول في السجود بعد الرفع من الركوع ما هو الأفضل، تسبق اليدين قبل الركبتين أم تسبق الركبتين قبل اليدين؟ هذه المسألة معروفة والخلاف فيها وارد، والأمر فيه تعاون لله الحمد، إن نزلت على ركبتيك وإن نزلت على يديك. هذا يقول المدلس، ما استطعت أقرأ هذا السؤال فلعله. يقول هذا السؤال يقول ما حكم الذي ما هو حكم الذي يسب الله من غير قصد، هل يكفر؟ نعم يكفر بذلك ولا ريب. وهذا يسأل عن حكم مس الكلب، لا يضيف، ليس بنجس، يعني إذا مسه لا يجب عليه وضوء، لو مس جلده لا يجب عليه وضوء ولا يجب، إنما جاء ذلك في لعابه. نعم نعم. والغسل من نجاسة الكلاب سبع، وأولاهن في التراب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أما لو مسح على ظهره لا ينجس ولا ينتقض وضوءه. وهذا يقول أفطر الحاجم المحجوم احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم، كيف الجمع؟ هذا مما ذكر في هذه المسألة، والخلاف فيه قوي، منهم من يرى أنه ناسخ ومنهم من يرى أنه ليس منسوخ، الأمر فيه النهي يرى أن النهي منسوخ، ومنهم من لا يرى ذلك. والكلام في الحجامة يعني طويل طويل جدا، والأولى للإنسان أن يستبرئ لدينه. وفي الحجامة خشخ شيوخنا من مرجح أنها منسوخة النهي، وفي الحجامة اختلاف، والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضع، إذ صح أن آخر الأمرين ترخيصه بها بغير ميني، فاختار هذا. والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة شائكة، وينبغي للإنسان أن يعني يحتار لدينه فلا يجازف في الحجامة. ولهذا يقول المقدس في المفردات عندنا في المذهب من الحنابلة، قل أفطر الحاجم والمحجوم إذا أتى النص عداك اللوم. نعم، فالمسألة خلافية وقوية، وشيخنا رحمة الله عليه يقول في هذا في التأويل الأصح أنها تفطر الصائم، فأنا أرى للإنسان أنه لا يفعلها وهو صائم في النهار. نعم. هذا يقول هل صحيح أن الحسن البصري رحمه الله كان يرسل الحديث خوفا من السلطان؟ ما هو صحيح. يعني هناك حديث لا علاقة لها بالسلطان، هل أرسلها الحسن البصري لأن السلطان؟ هذا غير صحيح. هذا يسأل عن تعريف التدليس، وهنا سبق في حديثنا. نعم. والمصدر الخفي سبق في حديثنا. وهذا يوفق، يقول كيف نوفق من حديث لا عدوى وحديث إذا كان الطاعون بأرض مثل ما ذكرنا؟ نعم. وهذا يسأل يقول نحبك بالله، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم متحابين فيه وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، ويطلب أن نقرأ جزءا أو أي جزء من منظومة جوهرة التوحيد للشيخ حافظ بعد إن شاء الله ما تنتهي هذه السؤالات إذا وجدنا وقتا لا بأس. يقول إذا كان هناك حديث، بارك الله فيكم ونفعكم، إذا كان هناك حديث مشهور وأتى في إحدى طبقات سنده راويان وفي طبقة أخرى راوي واحد، فماذا يحكم؟ بالأقل على الأكثر في هذا ويحكم عليه بالغرابة. نعم. نعم. وهذا يصح، يسأل يقول هل يصح الحديث الذي معناه صلاة المتسوق خير من صلاة المتسوق 70 مرة؟ لا أعرف أن هذا يصح. نعم، صلاة بغير ثواب، هذا الحديث لا أعرف أنه يصح، وهذا قد عجبنا عنه هذا السؤال. وهذا يسأل عن يعني المؤلفات في كل نوع من أنواع الحديث التي نذكرها. هي النخبة نحن الآن ندخل في الدرس الثاني، وإذا أردنا أن ندرسها مفصلة كما أنا أحب وأرضى عن نفسي فيه ما كفانا شهر، فالشاهد ليس كل شيء يقال في هذا الوقت المختصر. وهذا يقول ما الحكم إذا جمع الشخص بين دعاء الاستفتاح؟ أقول قد خالف السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه هذا مرة وروي عنه هذا مرة، فالأحسن أن تفعل هذا مرة وهذا مرة فتصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول ما قصدك عندما تقول شيخ شيوخنا هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله؟ وهذا يقول مقدار الرمح، ما مقدار الرمح تقريبا؟ يعرفه كل أحد إذا نظر إلى الشمس. وهذا يسأل يقول يوجد هناك من الدعاة اليوم من يزعم أن هناك أخوة إنسانية، نوع من الأخوة يسمى الأخوة الإنسانية، فعلى هذا صحيح؟ لا ما صحيح. يعني الأخوة قال الله سبحانه وتعالى فيها إنما المؤمنون إخوة، وهذا المقصد منه أن يكون النفران أخونا، وأن يكون اليهودي أخونا، وأن يكون البوذي أخونا، مثل ما نسمعه الآن في الموجة الجديدة هذه في الأديان. وهذا كلام باطل، فإن الله قد قطع الأخوة إلا بالإيمان، إنما المؤمنون إخوة، فحفرها بالإيمان، أما من لم يكن على دينك فليس بأخ لك. هذا يقول قلت بالأمس خبر الأحد إذا احتفظ بالقرائن أفاد العلم النظري، ما تعني بهذا الكلام؟ ما هو أنا قلت، هذا ذكرنا كلام الحافظ، وأنا قلت لكم الذي سمعته في نظر شيخ شيوخنا، أليس كذلك؟ الحمد لله. نعم. يقول درست أن الحديث العزيز ومرة واثنان على اثنان من أول السند إلى منتهى كما في حديث عائشة، وأنه حديث واحد فقط، فهل هذا صحيح؟ ممكن هذا، لكن ليس شرطا للعزيز كما قال الحافظ بن حجر، ليس شرطا للعزيز كما قاله بعضهم، وبين ذلك الحافظ رحمه الله بالنسبة من أراد أن يرجع إليه فليرجع. وهذا يسأل عن قراءة الفاتحة، كيف تكون أثناء قراءة الإمام أي معه، حيث أن الصحابة كانوا يقرأون مع النبي؟ هذا قلناه أيضا بالأمس، يقرأ فقط الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها، قال كأنكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا الا بام الكتاب او بام القران. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ان يفعلوا القراءه واستثنى منها فقط ام الكتاب، وذكرنا هذا بالامس. ثم اقرا ام الكتاب انها بالنقطه في صلاه دونها فرض على الامام والمنفرد محتم، واختلفوا في المقتدي والنقط فيه وارد فهو السبب، فكيف لا يناله يا للعجب. فهنا يقول ايضا المثل، احسن الله عليكم، بالنسبه لحفظ المثل هل ترى ان الطالب يجمع في كل فن المثل ويحفظها في وقت واحد، او ياخذ كل فن حتى اذا انتهى حفظه الاخر؟ لا، لو حفظ في كل مثل في كل فن مثلا يحفظ في هذا مثل وهذا مثل وهذا مثل، هذا اولى له حتى يلم بالعلوم ويؤصل نفسه في جميع العلوم والفنون. وهذا يسأل عن البرق عمر بن هارون، هذا مكروه متهم الذي في حديث النبي عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من لحيته من طولها وعرضها، فهذا مكروه متهم وحديثه واهي جدا، ولذلك لم يعول عليه العلماء وما اخذ به الا الحنفيه، وهو حديث واهي جدا ضعيف جدا. وهذا يسأل عن اصل السند ومبتدا السند، هو واحد، اصل السند الصحابي، مبتدا السند الذي معنا اليوم واخره من بعد مبتدا السند اليوم المراد به المخلف، اول السند المخلف قلنا كالبخاري، ما قبل اخره اخر السند ايش؟ الصحابي. واصل السند له الافتراض به الصحابي، لما قال ثم الغرابه بالامس اما ان تكون في اصل السند او لا، نعم فالغرابه في اصل السند والغريب المطلق، نعم. قال يسأل من صفات الحزبيين المخالفين لمنهج السلف، ذكرنا ذلك بالأمس ولعل الإخوة يرجعون إليه مثله كذلك. أبو هريرة نفسه سئل، هذا يسأل يقول قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة، أبو هريرة نفسه سئل كما في الصحيح عن القراءة فأفتى بها والإمام يقرأ. لا، هذا نفسه أيضا عن قراءة الفاتحة، وهذا يسأل ما تعريف الحسن لغيره، الحديث الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعدد الطرق على وجه يجبر بعضها بعضا، بمعنى هذا الحديث فيه سيء الحفظ، وهذا الحديث فيه مختلف، وهذا الحديث فيه فاحش الغلط، نعم، فهذه مجتمع بعضها مع بعض فإنه يقوي بعضها بعضا. وهذا يقول ما حكم إهداء الثواب إلى البيت فيما يجوز فيه ووردت فيه النصوص؟ نعم، وما لا فلا، يعني أن تصدق عنه، نعم، أن تحج عنه، نعم، أن تذبح أضحية عنه، نعم، ونحو ذلك، أما أن تصلي عنه لا، ونحو ذلك. وهذا يقول هل الباضية في الزمن يقولون بخلق القرآن؟ نعم، الباضية في الزمن يقولون بخلق القرآن، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونأتي لصاحبنا في شيء من الجوهرة فنقول من أجمل ما فيها ويصلح للعموم مطلعها، حينما قال رحمه الله تعالى الحمد لله فإني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارة أما ولدوا، والله لست بجهمي أخا جدل تقول بالله قولا غير ما يرد، تكذبون بأسماء الإله وأوصاف له بل لذات الله قد جحدوا، كلا ولست لربي من مشبهات إذ من يشبهه معبوده جسده، ولازم معتزلي أو أخا جبر السيئات على الأقدار ينتقد، كلا ولست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد، كلا ولا ناقضي ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآن نعتقد، وما أرسطو ونقوتي أئمتنا ولبن سبعين ذاك الكاذب الفريد، ولبن سينا وفار فيه قدوتنا، وللذي لنصوص الشر يستند، مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا، معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والقرد والخنزير والأسد، ولا الطرائق والأهواء والبدع الضلال ممن على الوحيد ينتقد، ولا نحكم في النقد العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد، لكن لنا نقرأ آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأسباب نعتمد، لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلق قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهر كل إلى المصطفى يعلو له سند، كذا الموطان عن مستخرجات إلى لا، كذا المسانيد للمحتج مستند، والتمسك إلى بها والتسليم إلى لها عنها نذكرها وإلا لها عبد، ولا نطيق بعقلي يبوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، يرى الطبيعة الأشياء مؤثرة أين الطبيعة يا مخذول إذ وجد، وما من جلاله مردي ولا قدري، ولا وما لعسى الاتهام الفلاحية إذ يدخلون بها عاداتهم وتجاياهم عاداتهم وسجاياهم وحكم طواغيت لهم ترد محسنين لها فيما تروج على عن البصائر ممن فاتهم رشد، من اجل ذلك بالافرنج قد شغفوا بهم تزيوا وفي زي السقى زهدوا، وبالعوائد منهم كلها اتصفوا، وفطره الله تغييرا لها اعتمدوا على صحائفهم يا صاح قد عكبوا، ولو سلوت كتاب الله ما سجدوا، وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا، وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا، ولو وعن على صحائفهم يا صاح قد عكفوا، ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا، وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا، وللشوارب اعفوا واللحى نسبوا تشبها ومجاراة وما استأت، وبالعوائد منهم كلها اتصفوا، وفطرة الله تغييرا لا اعتمدوا على صحائفهم يا صاح قد عكفوا، ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا، وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا، وللشوارب اعفوا واللحى نسبوا تشبها ومجاراة وما استأذوا، قالوا رقيا فقلنا للحضير نعم، تبقون منه إلى سجين مرتفد، ثقافة من سماء ساء ما ألفوا، حضارة من مروج هم لها عملوا، عقلية عقرت حبسا فحاصلها، ثم النقيع ويا أغمار فازدردوا، موت وسموه تجديد الحياة فيا، ليس الدعاء إلى هذا الرمز قد بعدوا، دعاء سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم، وفي الإضلال قد جهدوا، ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبس ومن بالغير محتشد، لهم إلى دركات الشر أهوية، لكن إلى درجات الخير ما صعدوا، وفي الضلالات والأهوى لهم شبه، وعن سبيل الهدى والحق قد بردوا، صم ولو سمعوا حكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا قلتم بما شهدوا، عموا عن الحق صموا عن تدبره، عن كونه خلفوا في غيهم سمدوا، كأنهم اثرى قسم مسندة، وتحسب القوم أيقاظا وقد رفدوا، باعوا بها الدين طوعا عن تراضي وما بالوا بذا، حيث عند الله قد كسدوا، يا رحمة الدين والمستمسكين به، كقابض الجبر فظل وهو يفتقد المؤمنين عليه عند غربته، والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا، إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، وإن أحجموا عن نصره لهدوا، هذا وقد كان نصر العز معتصما بالله حسبي عليه جل أعتمد، ونسيت يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وطيعها المرأة.
السلام عليكم.
بسم الله بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مخاتم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في نقطة الذكر: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد نسب يمينه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المسلم، وإن عوض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو النازل والآخر المنسوخ، وإلا فالتقدير ثم التوقف.
نعم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والفرد النسبي. وتقدم معنا بالأمس في الغريب أن الغرابة إما أن تكون في أصل السند في المطلق، وإلا فالنسبي، أو لا تكون فالنسبي. فهنا الكلام على الفرد النسبي، وسمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وليس في أصل الغرابة، ليس في أصل السند الذي هو الصحابي، بمعنى أنه لا يرى إلا من طريق هذا الصحابي، كحديث عبد النهي عن بيع الولاء وهبته، كحديث إنما الأعمال بالنيات، لا ليس هكذا. هذا الغرابة فيه في أصل السند حيث لا يعرف إلا من طريق هذا الصحابي. المراد من غرابة النسبية هنا ما قيل فيه غريب لا نعرفه من حديث إلا من حديث فلان، يعني غرابة نسبية. فهذا الذي يقال فيه فرد نسبي، الغرابة النسبية هي التي يقال فيها لا نعرفه إلا من حديث فلان، يعني سمي نسبي لكون التفرد فيه حصل بالنسبة لشخص معين، هذا تسميته أو وجه تسميته بالفرد النسبي، يعني الغرابة ليست مطلقة وإنما هي نسبية. يقول رحمه الله: الفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء، يعني أن هذا الشخص الذي قلنا إن حديثه غريب، يعني أن هذا الشخص الذي قلنا إن حديثه إيش غريب، إذا نظرنا فوجدنا متابعا له، وجدنا غيره قد روى هذا الحديث، نحن كنا قبل نظن أنه غريب انفرد به هذا الشخص، واضح؟ فإذا نظرنا في طرق الأسانيد والأحاديث بعد ذلك وبحثنا فوجدنا أن غيره قد روى هذا الحديث مثله تماما، نعم، فهذا الغير الذي روى مثل ما روى ذلك الشخص الذي ظنناه سابقا أنه تفرد بهذا الحديث، هذا الغير الذي روى مثله هو المتابع بكسر الباء، وسمي متابعا لكونه تابعه على الرواية بمثل ما روى، سمي متابعا لكونه روى مثله، يعني أن هذا الشخص نحن بالأول ظنناه هو الذي تفرد بهذا الحديث، بعد البحث والنظر والتفتيش في كتب الحديث بجميع أنواعها ومصنفاتها، متانيث، جوامع، مصنفات، سنن إلى غير ذلك، وجدنا أن هذا الشخص الذي ظننا قبل أنه تفرد بهذا الحديث وقلنا غريب هذا الحديث من حديث فلان، وجدنا شخصا آخر قد تابعه بهذه الرواية أو بنحوها، فهذا الذي ظننا أولا أنه غريب زالت الغرابة عنه، واضح؟ الذي ظننا أن حديثه غريب زالت الغرابة عنه، ثم إن الثاني الذي تابعه يسمى متابع، يسمى متابع، وهذه الكلمة كلمة متابع أصلها جاء من الموافقة، تابعه على روايته، يعني وافقه عليها، وافقه عليها، فخرج بسبب ذلك من الغرابة إلى العزة أو غيرها، من الغرابة إلى العزة، العزيز ما رواه اثنان، أو إلى المشهور ثلاثة كما هو، إذا وجدنا شخصين أو ثلاثة تابعوه فيكون مشهورا، نعم، وهكذا. وهذا يجرنا إلى البحث في المتابعة، فالمتابعة هي أن يتابع الراوي الراوية على روايته، أن يتابع الراوي الراوية، الراوي الأول فاعل، ولكن ما نستطيع
نظر الضمة للثقة أن يتابع الراوي الراوية على روايته فيوافقه فيها باللفظ أو بالمعنى، فيوافقه عليها أو فيها إما باللفظ وإما بالمعنى، أن يتابع الراوي الراوية على روايته فيوافقه فيها إما باللفظ يروي مثل لفظه وإما بالمعنى وإما بالمعنى. والمتابعة على نوعين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة أو ناقصة. المتابعة على نوعين، تامة وقاصرة، فالأولى وهي التامة، المتابعة الأولى وهي التامة، وهي تعريفها أن يتابع الراوي الراوية نفسه في روايته للحديث هذا عن شيخه، في روايته للحديث هذا عن شيخه، يوافقه في الشيخ، أن يتابع الراوي الراوية في روايته لهذا الحديث عن شيخه. فمثلا زيد وعمر شيخهما محمدا، نحن كنا نظن أن زيدا انفرد بهذا عن شيخه محمد فهو غريب الاسمي، تمام، لا يعرف من حديث محمد إلا من طريق زيد، فكنا نظن أن رواية زيد غريبة، هذه غريبة نسبية. فجاء عمر فروى عن محمد الذي هو شيخ زيد مثل ما روى زيد، واضح، أن يتابع الراوي الذي هو عمر، الراوية الذي هو زيد في شيخه الذي هو محمد، فوافقه الآن في شيخه ولا لا؟ فكنا نظن أولا أن زيدا انفرد بهذه الرواية عن محمد، فبعد البحث والتفتيش وطول التتبع وجدنا له متابعا آخر وهو عمر، حيث رواه عن محمد مثل ما رواه زيد سواء. فإذا أن يوافق عمر زيدا في روايته للحديث عن شيخه محمدا، محمد عن شيخه محمد، فإذا الرواية المتابعة التامة أن يوافق، أن يتابع الراوي أو يوافق الراوي الراوية في روايته للحديث عن شيخه، فهذه تسمى إيش؟ التامة، المتابعة التامة. وسيأتينا إن شاء الله المثال عليها. الثانية المتابعة القاصرة أو الناقصة، كل ذلك صحيح، القاصرة، وهي تعريفها أن يتابع الراوي الراوية في شيخه أو من فوقه، يعني يتابع الراوي هذا الراوي الأول لكن ليس في شيخه، يعني ما يوافقه في شيخه عن محمد، لا، قد يأتي في شيخ شيخه، في من فوق شيخه، فالأولى يتابعه في شيخه والثاني يتابعه فوق شيخه، في من فوق شيخه، الأولى أن يتابع عمر زيدا في شيخه محمدا فيرويه عن محمد، فهذه المتابعة تكون لمن؟ تكون لزيد، إذ وافقه في الرواية عن شيخه محمد، عمر وافق زيدا في روايته عن شيخه محمدا، محمد، لكن الصورة الثانية أن يتابع الراوي الراوية، نعم، في من فوقه، فوق شيخه، فيأتي إلى موافقة محمد، نعم، فيوافقه في شيخه أو في من فوق ذلك حتى يصل إلى الصحابي، لو ما وافقه إلا فيما في الصحابي. نعود نقول إن المتابعة التامة يوافقه في شيخه، أما القاصرة فمن فوق شيخه، في من فوق شيخه، ما يلتقي معه في شيخه، لأنه إذا التقى معه في شيخه هذه متابعة له هو لمحبه لزيد، لكن هذه القاصرة يتابعه فوق شيخه، فيكون في شيخ شيخه في شيخ شيخ شيخه وهكذا. وقد تزيد يزيد النقص فيها حتى إذا ما لم يلتقي معه إلا بالصحابي، لو لم يلتقي معه إلا في الصحابي فهذه متابعة قاصرة. سيأتينا إن شاء الله تعالى أيضا البيان لها. فمثال المتابعة التامة رواية الشافعي عن مالك، رواية الشافعي هذا مثال المتابعة التامة، رواية الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29. الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر كم؟ 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الحمل. قال في آخره: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 3. فإن غم آخر الحديث، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 3. هذا الراوي الإمام محمد بن إدريس الشافعي، شيخ من؟ مالك. شيخ شيخه من؟ عبد الله بن دينار. شيخ شيخ شيخه من؟ عبد الله بن عمر. أربع طبقات الآن: التلميذ والشافعي، شيخ من؟ مالك. شيخ شيخه عبد الله بن دينار. شيخ شيخ شيخه عبد الله بن عمر. واضح؟ هذا الحديث قال بعض العلم إنه حديث غريب تفرد به الشافعي عن مالك، غريب نسبي، تفرد به الشافعي عن مالك حيث قال: فأكمل العدة 30. حيث قال: فأكمل العدة 30، لأن أصحاب مالك 30 مالك عامتهم يروونه عنه، لأن أصحاب مالك عامتهم يعني 30 مالك، لأن أصحاب مالك يعني 30 عامتهم يرويه عن مالك، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا لا. فإذا الشافعي تفرد بإيش؟ تفرد بأكمل العدة 30. واضح؟ فحينما يأتي آتي ويقول: هذا غريب من حديث مالك، لا نعرفه إلا من طريق الشافعي، هذا غريب نسبي ولا لا؟ غريب نسبي، الآن نطبق كل الذي مضى على هذا المثال، غريب نسبي ولا لا؟ إذ حصلت الغرابة فيه بالنسبة إلى شخص معين وهو من؟ الشافعي، تفرد بقوله: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. بقية أصحاب مالك الذين هم زبلاء الشافعي يروونه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بلفظ فاقدرونه، تمام؟ فهذا الآن إلى هذه اللحظة الظن أن الشافعي تفرد بالحديث على هذا النحو بهذه اللفظة: فأكمل العدة 30. فقال بعضهم: هذا غريب. لكن بعد الصبر والتفتيش والنظر وجد أن الشافعي لم يتفرد به، وجد أن الشافعية لم يتفرد به، بعد النظر والتفتيش وجد أن الشافعي لم يتفرد به. بل وجدنا للشافعي رحمه الله متابعا بكسر الباء اسم فاعل تابع متابع فاعل. كيف؟ رواه عن مالك عبد الله بن مسلمة القعنبي. رواه عن مالك من؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو أحد رواة الموطأ المشهورين وموطأه مطبوع. عبد الله بن مسلمة القعنبي الإمام الحافظ رحمه الله رواه عن مالك مثل ما رواه الشافعي تماما. رواه عن مالك مثل ما رواه من؟ الشافعي. فهذا متابع ولا لا؟ عبد الله بن مسلمة متابع للشافعي ولا لا؟ وافقه في روايته عن شيخه مالك ولا لا؟ وهذه متابعة تامة ولا لا؟ إذن بعد النظر والتفتيش وجدناها، فزالت الغرابة عن من؟ عن الشافعي. ثانيا هذا يسمى متابع. ثالثا هذه المتابعة تسمى متابعة تامة، لأن عبد الله بن مسلمة القعنبي مثل الشافعي تلميذ لمالك، فروى الحديث عن شيخ الشافعي وهو مالك، فشيخهما واحد. فإذا متابعة الراوي للراوي في شيخه ثم يتصل الإسناد هذه المتابعة التامة. أما القاطرة ففي من فوق شيخه، القاطرة في من فوق شيخه. فهنا لما اتفق عبد الله بن مسلمة مع الشافعي في مالك هذه هي المتابعة التامة. ثم هناك متابعة قاطرة الآن نبينها، متابعة قاطرة للشافعي. ونحن قلنا إن المتابعة القاطرة أن يتابع الراوي الراوية في من فوق شيخه، يعني في شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه. نعم. طيب مثالها ما خرجه ابن خزيمة من طريق عاصم ابن محمد، من طريق عاصم ابن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر. محمد عاصم بن محمد ابن زيد، عاصم ابن محمد ابن زيد يروي عن أبيه من؟ محمد ابن زيد عن جده عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين، فكملوا ثلاثين. فهذا الطريق اتفق مع الشافعي في شيخه، في شيخ شيخه الذي هو ابن دينار، اتفق معه في من؟ في شيخ شيخ شيخه الذي هو ايش؟ الصحابي. فإذا المتابعة القاطرة أن يوافق الراوي الراوية في من هو فوق شيخه ولو في الصحابي، ما دام الصحابي متحد واحد فهي المتابعة. نخرج من هذا بنتيجة وهي أنه ما دام الصحابي واحد فهي المتابعة، ما دام الصحابي واحدا لم يتغير فهي المتابعة. إذا هذه متابعة تامة وقاطرة. فإذا لم نجد هذا الحديث من طريق هذا الصحابي ما وجدنا له متابعة، لكن وجدناه من طريق صحابي آخر فهو الشاهد. وجدنا هذا الحديث ما وجدناه من طريق هذا الصحابي، ما وجدنا متابع لهذا الراوي مثل هذه الصور التي تقدمت معنا، بحثنا نريد متابعين ما وجدنا، إلا أن وجدنا الحديث هذا مروي من طريق إيش؟ صحابي آخر. فهذا يسمى إيش؟ الشاهد. وهذا معنى قول المخلف: وإن وجد مثل يشبهه فهو الشاهد. يعني إن وجد المثل من طريق صحابي آخر يروى عن صحابي آخر وهو يشبه المتن الأول فهو إيش؟ فهو الشاهد، فهو الشاهد. ومثاله، مثال الشاهد، وهذا على خلاف ما ذكره الحافظ في النخبة، في الجزء شرح النخبة، وأنا عندي هذا أقدر لأنه من طريق الأساليب ووجدته في موطأ الفعلبي. مثاله رواية الفعلبي أيضا عن مالك، رواية القعنبي، من هو؟ عبد الله بن مسلم، رواية القعنبي عن مالك عن ثور ابن زيد الديلي، الديلي الدال مشددة مكسورة، الديلي مالك عن ثور ابن زيد الديلي عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثل لفظ الشافعي بالضبط، بمثل لفظ الشافعي، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 بالضبط تمام. لكن من حديث من؟ من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس. فهذا شاهد ولا لا؟ فهذا شاهد، وهو شاهد باللفظ، شاهد باللفظ. وعندي أنا هذا أحسن مما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه للنخبة في النزهة، إذ ذكره من طريق غير هذا الطريق، وفي بعض رجالها كلام، أما عن الطريق فلا كلام في رجالها. نعم. فإذا هذا هو إيش؟ الشاهد. وسميناه شاهدا لأنه شهد لرواية الصحابي الآخر. كان عمر رضي الله عنه يقول حتى تأتي بشاهد يشهد لك على هذا الحديث أنك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. مر منكم هذا ولا لا؟ كان يسمع الحديث من بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتوقف فيه، لا يشك فيهم، لكن يريد أن يتثبت، يقول حتى تأتي بواحد يشهد لك. نعم. فيأتي الصحابي الآخر فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. نعم. كما في حديث أبي سعيد في الاستدلال قال تأتي بشاهد، قال ما إلا يشهد لك أصابع، فذهب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فالشاهد هو أن يأتي الحديث من طريق صحابي آخر فكأنه شهد للحديث الأول. واضح؟ هذا هو. إذا عندنا متابعات وعندنا شواهد. الدرجة الأولى المقدمة عندنا هي المتابعات أعلى. لماذا؟ لأن الصحابي واحد. الدرجة الأولى عندنا في التقوية المتابعات لأن الصحابي واحد. هذا أقدم ولا لا؟ أقدم ولا لا؟ أولى ولا مذهب الصحابي الثاني؟ لا شك أن الصحابي إذا اتحد هو أولى، فالممثل عندنا المتابعات هي أقدم من الشواهد، ثم المتابعات نفسها أو التامة أقدم من القاطرة لأنها أقوى. إذا فالترتيب هكذا، أولا المتابعات، ثانيا المتابعة التامة أقدم وأولى من القاطرة، فإن لم نجد فنذهب إلى القاطرة، فإن لم نجد ذهبنا إلى الشاهد، فإن لم نجد ذهبنا إلى الشاهد. إذن فالتقوية تكون هكذا، أولا البحث عن المتابعات، فإذا وجدنا المتابعات قدمنا أولا التامة، ثم تليها القاطرة لكونها في الصحابي لأنها أولى، ثم بعد ذلك إن لم نجد فالشاهد، فإن لم نجد فالشاهد. عملية البحث والتفتيش تسمى الاعتبار، عملية التنقيب والبحث والتفتيش في كتب الحديث حتى تقف على المتابعة التامة أو القاطرة أو الشاهد التي تقوي هذا الحديث تسمى إيش؟ الاعتبار. إذن فالاعتبار ما هو تعريفه الآتي؟ أن يؤتى إلى حديث، تعريف الاعتبار هو هذا، تعريف الاعتبار هو أن يؤتى إلى حديث لبعض الرواة، فيعتبره الباحث بروايات غيره من الرواة، أن يؤتى إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره الباحث بروايات غيره من الرواة، وذلك بسبب طرق الحديث، أن يؤتى إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره الباحث بروايات غيره من الرواة، وذلك بسبب الحديث، يعني تتبع ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث رواة آخرون فرووه عن شيخه أو لا. فإن لم يكن فينظر هل أتى بمعنى حديث آخر الذي هو الشاهد أو لا، فإن لم يكن فالحديث حينئذ فرد، فإن لم يكن فالحديث حينئذ فرد فرد واضح، فالحديث فرد. قال ابن الألبية العراقي: والاعتبار تبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما نقل. يقول الألبية العراقي: والاعتبار تبرك الحديث هل، التبر والبحث والتفتيش، والاعتبار تبرك الحديث هل شارك راو الذي قلنا ليه غيره الذي هو عمرو فيما نقل عن شيخه محمد. واضح؟ فإذا حينما تأتون وتجدون في كتب الحديث المبحث هكذا: الاعتبار والشاهد والمتابع. فالاعتبار ليس قسما، إنما المتابعة والشواهد، والاعتبار هو عملية البحث، فليست هي قسما ثالثا، وإنما هي العملية التي يتوصل من خلالها إلى معرفة المتابعات والشواهد، تسمى إيش؟ اعتبار، تسمى اعتبار. وهذا الذي قاله المصنف في النخبة: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. فنحن تتبعنا طريق الشافعي لنا، الشافعي مالك عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ قالوا هذا غريب، قلنا ليس بغريب، وجدناه بعد ذلك. عبد الله بن مسلم القعنب، مالك عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر مثل الشافعي، ثم بعد ذلك وجدنا له شاهدا وهو عبد الله بن مسلم القعنب، عمن؟ عن ثور بن زين الديني، عمن؟ عن عبد الله بن عباس بمثل حديث الشافعي. فهذه العملية التي أوقفتنا على المتابعة التامة، وأوقفتنا على المتابعة أيضا القاصرة التي هي من طريق عاصم بن محمد، أوقفتنا على الشاهد، هذه العملية كلها والبحث والتفتيش تسمى إيش؟ الاعتبار، وهو الذي أشار إليه الحافظ بقوله: تتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، تتبع الطرق ليعرف هل شارك هذا الراوي راوي آخر فيما نقله أو لا، هذا يسمى إيش؟ الاعتبار. ننتقل بعد ذلك إلى الذي يليه. قال: ثم المقبول. نعم 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 كيف نحن الآن نقول متابعة تامة ومتابعة قاطعة وأسانيد، ثم قلنا بلفظه أو بمعناه. نعم ينظر في هذا وهذا. نعم ثم ننتقل بعد ذلك إلى المقبول. اكتبوا الذي عندكم من السؤالات كتبوا فيه. ننتقل بعد ذلك إلى المقبول. قال رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. نقول هذه الجملة منه أو هذه العبارات يبين الحافظ رحمه الله تعالى فيها أن الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى مقبول وغير مقبول. فغير المقبول لا إشكال في أمره، غير المشكوك المقبول لا إشكال في أمره. المقبول هذا الذي ثبت عندنا، المقبول المراد به الذي ثبت عندنا وهو الحديث الصحيح أو الحسن الذي تقدم معنا بالأمس. نعم، المقبول ينقسم إلى قسمين. الحديث أولا ينقسم إلى قسمين، إما مقبول أو مردود، يعني الضعيف. الضعيف نحن لا نكلف أنفسنا فيه، نقول ضعيف وانتهى. أليس كذلك؟ الكلام هنا معنى بالمقبول، يعني الذي يعمل به. قال رحمه الله: المقبول إن سلم من المعارضة والمحكم، وإن عرض بمثله إلى آخره. فيقول لنا المقبول ينقسم إلى قسمين. خذوا بالترتيب هذا التسلسل. المقبول ينقسم إلى قسمين. أولا نحن قلنا الحديث ينقسم إلى قسمين، مقبول وغير مقبول. غير المقبول هو الضعيف، نحن لا نتعب أنفسنا فيه ولا نكلف أنفسنا بحثا، ضعيف خلاص انتهى. الكلام إنما هو فيما في الحديث المقبول الذي يحتج به، هو محل الكلام عند العلماء. هذا الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين. الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون معمولا به أو غير معمول به. فالأول هو ماذا؟ المعمول به، وهذا هو الذي سلم من المعارض فلم يأتي خبر يراده، فلم يأتي خبر آخر يضاده، يعني يوجب أن نتوقف في العمل به. واضح؟ هذا هو المحكم، هذا يسميه العلماء إيش؟ المحكم. هذا القسم يسميه العلماء إيش؟ المحكم. هذا الذي سلم من المعارض يسمى إيش؟ محكم. الثاني الذي لم يسلم من المعارضة، والذي لم يسلم من المعارضة بمعنى أنه وجد ما يعارضه من الأحاديث، فنحن ننظر فيما عارضه، ننظر فيما عارضه. فإن كان المعارض له ضعيفا أيضا لم نكلف أنفسنا به، فالقوي هو المعمول به، يبقى محكما. ماشي؟ نقول القسم الثاني المعارض، يعني الذي عارضه حديث آخر. القسم الثاني المعارض اسم مفعول، وهو الذي عارضه حديث آخر نحن نأتي إليه فننظر إلى هذا الحديث الذي عارضه، فلا يقل هذا الحديث الذي عارضه المعارض اسم فاعل، لا يقل، إما أن يكون ضعيفا أو صحيح مقبول مثل الأول. فإن كان ضعيفا فلا نكلف أنفسنا به، نقول هذا الحديث المعارض ضعيف والعمل على الصحيح، أليس كذلك؟ أما إن كان الثاني وهو أن المعارض إيش؟ قوي، لا قوي، صح ولا لا؟ نعود مرة أخرى، اسمحوا لي. طيب، المعارض هذا الحديث المعارض لا يقبل المعارض له من واحد يكون ضعيفا او ثابتا قويا صحيحا. فالضعيف لا نكلف انفسنا به، مثل الاول نقول هذا المعارض لا يطلع للمعارضه لانه ضعيف والعمل على الضعيف، صح ولا لا؟ الصوره الثانيه ان يكون المعارض مثله، نعم، ثابت مقبول ضعيف، تمام. الصوره الثانيه ان يكون المعارض قويا مقبولا ثابتا مثله، نعم. فهنا نقول اما ان يمكن الجمع او لا يمكن الجمع، اما ان يمكن الجمع او لا يمكن الجمع، واضح. فإذا أمكن الجمع فهذا الذي يسميه علماء الحديث مختلف الحديث. إن أمكن الجمع فهذا الذي يسميه العلماء مختلف الحديث، ومثلوا له بحديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث سر من المجذوم فرار قبل الأذى. هذا صحيح وهذا صحيح، مثلوا له بحديث إيش؟ لا عدوى ولا طيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح. فظاهرهما ايش؟ التعارض، ولكن الحق انه لا تعارض بينها عند النظر. فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني ان هذه الامور الامراض والاسقام لا تعدي بنفسها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل المخالطة للمرضى سببا في انتقال المرض، سببا في انتقال المرض. اما المرض من حيث هو فلا يعدي بنفسه، لا يعدي بنفسه، لكن بامر الله تبارك وتعالى. فلأجل ألا يتوهم المتوهم هذا قيل له فر من المجنون فرارك من الأسد. فنبيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باقي على عمومه. لا عدوى يعني مستقلة بنفسها، فقد يخالف الصحيح المرضى ولا يأتي شيء، صح ولا لا؟ والدي حي يرزق عمره 80 عام، نسأل الله أن يمتعنا وإياكم وإياه على طاعته. كل إخوتي أصيبوا بالجدري، ومنهم من مات فيه قبل قرابة 60 عاما، وكلهم مرضهم هو ولم يصب بها به إلى اليوم. البيت كله أصيب بالحصبة ومرضنا هو ولم يصب بها إلى اليوم. البيت كلنا أصبنا في سنة من السنين بالجدر المائي الذي يسمونه العنقر، ومرضنا هو جميعا ذكورا وإناثا ولم يصب به إلى اليوم. وهذا مثال حسي، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مصدق فيه، ما يحتاج الى اقامه الشواهد عليه، لكن حتى يطمئن الانسان ويعلم زياده. فالعدوى ليست منتقله بنفسها ولكن بامر الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل صاحب البعير واشتكى به الجار ان هذه الابل اعديت بمجرم المخالطة الأول الأجرب البعيد الفلاني، النبي صلى الله عليه وسلم أعاده إلى الأصل، قال فمن أعدى الأول؟ يعني إذا كان هذه جاءتها الآن العدوى من البعير الأجرب، البعير الأجرب أصلا أول ما جاءه الجرب من أين؟ ما في بعير قبله أجرب حتى تلتقي إليه. فإذا المخالطة من حيث هي سبب، ولكن قد يقع وقد لا يقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم سدا لذريعة الوهم، والوهم الذي يحكم في النفوس لئلا يقع في نفس الإنسان الذي يخالف هؤلاء شيء من ذلك، فيظن أن هذا الذي وقع عليه إنما هو عدوى بسبب المخالفة لا بتقدير الله تبارك وتعالى، فيوفق بين الأحاديث بهذا ولا لا؟ هذا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد الذريعة عند الناس أو عند بعضهم حتى لا يعتقدوا صحة العدوى فيظهروا في الحرج، وأن الأمر إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، فالجمع ممكن، الجمع بين هذا وهذا ممكن، فلا عدوى منتقلة بنفسها وفرد من المجنون فرارك من عدوك حتى لا يقع في هذا ويظن أن العدوى مؤثرة بنفسها، واضح؟ فهذا يمكن الجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض، الكذب يقول لا عدوى، ثم يأتي يأمرنا بماذا؟ يأمرنا بالجرار، فنقول هذا من باب سد الذريعة فقط، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قرر هذا في الإبل، قال في البعير فمن أعدى الأول؟ في البعير الأجر يكون بين الإبل الصحيحة يخالفها فتجر، فيظن بعض الناس أن الجرار إنما جاء في السبب إيش؟ بسبب هذا البعير، نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا يعدي شيء شيئا، وقال فمن أعدى الأول؟ من أين جاء الأول؟ بتقدير الله تبارك وتعالى، فإذا سد الذريعة صلى الله عليه وسلم. إذا أمكن الجمع فهو إيش؟ مختلف الحديث. إذا لم يمكن الجمع فإننا ننتقل إلى ما؟ إلى صورة أخرى. فإذا الحديث المعمول به قد يكون هناك تعارض ولا يمكن الجمع، هذه صورة إيش؟ أخرى. الحديث المقبول قد هذا ما قال رحمه الله تعالى وإن عرض بجزئه فأمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، أيضا يقول إن لم يمكن الجمع في هذا الحديث المقبول حصل تعارض عندنا بين الحديثين أو أحاديث هذا مقبول وهذا مقبول ولم يمكن الجمع، فهذه صورة أخرى. إذا وجدت أحاديث صحة ظاهرها التعارض ولم يمكن الجمع فما العمل؟ نقول ننظر، إما أن نعرف التاريخ فحينئذ المتقدم منسوخ، نقول نعود مرة نقول لا بأس عنه، نقول المقبول يعني الحديثان أو الأحاديث المقبولة الصحيحة إذا حصل بينها تعارض ولم يمكن الجمع على النحو الذي تقدم مثل الحديث لا عدوى وفعل ما استطعنا الجمع، هذا الحديث المقبول جاء ظاهره تعارض ولم نستطع التأليف بينها والجمع بينها فما العمل؟ فنقول هكذا، المقبول إذا تعارض ظاهرا ولم يمكن الجمع فالحل هو الآتي، الحل هو الآتي، ننظر أولا إلى التاريخ، الحل هو الآتي، إذا كان الحديث مع الحديث الآخر مقبولا والظاهر التعارض ولم يمكن الجمع فالحل والعلاج هو الآتي، ننظر إلى التاريخ، فإذا استطعنا إثبات المتأخر من المتقدم يعني عرفنا أن هذا متأخر وهذا متقدم فإننا نقول بالجمع، إذا لم يمكن الجمع فإما أن نعرف التاريخ، فإذا عرفنا التاريخ فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، وحينئذ العمل بماذا؟ بالمتأخر بالناسخ ويقبل المنسوخ، نعم إذا لم يمكن الجمع مع قيام التعارض فإننا ننظر إلى التاريخ، فإن استطعنا أن نعرف التاريخ فالمتقدم منسوخ لا يعمل به والمتأخر ناسخ والعمل بالناسخ والمنسوخ لا يعمل به، هذا إذا استطعنا أن نعرف التاريخ. إذ النسخ هو رفع النفس، هو رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر عنه. هذا تعريف النفس، رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر عنه، بدليل شرعي متأخر عنه. فالمتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ. فإذا عرفنا التاريخ أن هذا متقدم وهذا متأخر، فالعمل بالمتأخر الذي هو الناسخ ويترك المتقدم الذي هو المنسوخ. هذا في معرفة التاريخ. النفس هو رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر عنه، بدليل شرعي متأخر عنه. ويعرف النفس بأمور متعددة، أقواها التصريع به من الشارع صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا في حديث واحد، أول شيء جاء النهي ثم جاء الرفع لهذا النهي، ومنها أن ينص الصحابي على أن هذا الحديث متأخر. والأول متقدم، يعني الحكم الأول كان متقدم، والحديث الثاني الذي أثبت حكما آخر متأخر، كما جاء ذلك في حديث جابر الصحيح. ففي السنة كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهنا صرح الصحابي بأن الآخر هو هذا ولا لا، ترك الوضوء. ومنها ما يعرف بالتاريخ الذي تقدم علمنا، ومنها من أسباب معرفة النفس أن يكون الصحابي الراوي للحكم المعارض للحكم الآخر متأخر الإسلام. بشرط ألا يكون هو رواه عن صحابي آخر، ألا يكون رواه عن صحابي آخر. فإذا قال هذا الصحابي المتأخر الإسلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فنعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فنعم. فهذه كلها طرق يعرف بها الناسخ. فإذا عرفنا التاريخ، إذا جاء الحديث مع الحديث هذا مقبول وهذا مقبول، هذا صحيح وهذا صحيح، ولم نستطع وظاهر التعارض ولم نستطع الجمع نعم بينها، ما التأليف بينها، فالناسخ القول بالنسخ. إذا لم نعرف هذا فالترجيح، يقول المصنف فالترجيح. يعني نحاول أن نرجح بين الروايات، والمرجحات كثيرة فإذا لم يمكن لا الجمع ولا الترجيح ولا النفع فالتوقف، فالتوقف يعني توقف عن العمل بأحد النصين يتوقف فيهما ويبحث ليوجد ما يدل على واحد من هذه الأمور. يتوقف الإنسان حتى يجد سببا من هذه الأسباب السابقة تجعله يقطع بنوع معين، واضح؟ هذه هي الطريقة. ثم المردود هذا، نعم نعم، أسباب إيش؟ هذا هو، نعم.
وقال رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لنص أو ضعف.
ثم هذا مبحث الآخر، الآن انتقلنا إلى إيش؟ إلى السند. هذه المباحث الآن في الإسلام. ثم المردود، انتهينا من المقبول الذي تقدم، كله في قسم المقبول من الآحاد إلى كيفية الجمع إذا حصل التعارض. الآن إلى المردود. ثم المردود،
قال: ثم المردود إما أن يكون لنص أو ضعف، والصدق إما أن يكون،
يعني المردود يكون لواحد من هذين السببين. نعم إن شاء الله تعالى بإذن الله. المردود إما أن يكون لنص أو ضعف، نعم،
والصدق إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلم والثاني المرسل، والثالث إن كان الاثنين مصاعدا مع التوازن وهو المعظم، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلل ويرد بصيغة تحتمل الرقي شعن وقال، وكذا المصدر الخفي من معاصر لم يلقى.
نعم.
ثم الطعن،
قف على هذا، قف على هذا، خلينا ناخذ القسم الاول وهو المردود بسقط. ناخذ هذا القسم الاول، الحديث المردود السبب في رده امران: اما انقطاع بالاسناد، واما طعن، اما في عداله الراوي او في ضبطه. المردود يكون بسببين، بسببين اثنين، السببان هما: اما بسبب سقط في الاسناد، هذا واحد، نعم، واما بسبب طعن في الراوي احد رواه هذا الاسناد. والطعن اما بالعداله او في الضبط، الطعن هذا ينقسم اما بالعداله واما في الضبط، المهم ان الجامع له انه طعن. فاذا نقول المردود اما ان يكون لسقط واما ان يكون لطعن في الراوي. فنحن ناخذ القسم الاول الف، وهو ايش؟ الرد للحديث بسبب السقط في اسناده، بسبب السقط في اسناده، يعني الانقطاع في اسناده باي نوع من انواع الانقطاع، وسياتينا تفصيله. يقول رحمه الله: السقط إما أن يكون من مبادئ السند أو من آخره بعد التابعي، أو غير ذلك، يعني أن السقط إما أن يكون على هذه الصورة، وهي أن يكون الإسقاط من مبادئ السلف. فهذا هو المعلق، هذا هو المعلق. إذا كان الصف من مبادئ السلف هذا هو المعلق، سواء كان المصنف هذا أسقط شيخه أو شيخه وشيخ شيخه أو أسقطه حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو إيش؟ هذا هو المعلق. فهذا نوع من أنواع الانقطاع. ويسمى بالمعلق. والمعلقات في البخاري كثيرة، منها ما وصلها هو في مواطن في طريقه، ومنها ما وصلها أيضا هو في بعض كتبه الأخرى، ومنها ما وصلها غيره. يعني الأمثلة بالمعلقات أكبر، يعني مثال لها ظاهر طريق البخاري، أوضح مثال لها طريق البخاري. فمنها ما وصله هو في الصحيح، علقه في موطن ووصله في موطن آخر، وهذا لا إشكال فيه. ومنها ما وصله هو في كتبه الأخرى، يكون صحيحا لكن ليس على شرط صحيحه، أنزل درجة فوصله في كتبه الأخرى كالأدب المفرد، كالقراءة، رفع اليدين، جزء القراءة خلف الإمام، رفع اليدين ونحو ذلك. ماشي، هذا يعتبر تعليق. فالصف إما أن يكون من مبادئ السند أو من آخره، فإن كان من مبادئ السند فهذا هو المعلق، سواء كان السابق واحد أو أكثر، الشيخ شيخ الشيخ معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول المعلق، وإن كان من آخره، أما قال من آخره بعد التابعين، وإن كان من آخره فهذا إيش؟ نعم، فالأول المعلق والثاني المرسل. يعني المرسل أن يأتي التابعي فيقول قال صلى الله عليه وسلم كذا، ولذلك قال من آخره بعد التابعي، آخره بعد التابعي. الأصل في الصورة أن بعد التابعي يأتي الصحابي ولا لا؟ ولا لا؟ هذا الأصل في الصورة، بعد التابعي يأتي الصحابي، لأن الغالب التابعين يرون عن الصحابة، أليس كذلك؟ فإذا كان هكذا فهذا المرسل. فالثاني المرسل، والمرسل ما سقط من آخره من بعد التابع. وتعريف المرسل الصحيح أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التعريف المرسل على الصحيح، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبارة الحافظ هنا دقيقة رحمه الله، حيث يقول إما أن يكون من مبادئ السند من مصنفه، يعني مثل البخاري، أو من آخره بعد التابعين، ترك الاحتمال، لأنه قد يكون الساقط التابعي تابعي آخر، وقد يكون الساقط هو الصحابي. نعم، فإذا كان يعني الأمر مقطوع به عندنا أن الصادق الصحابي هذا لا يضر، فلا يكون حينئذ مرسلا، وإن كانت الصورة من حيث الظاهر الإرسال فيها، لكن هذا لا يضره. لكن لما كان الاحتمال قائم بقي الضعف، بقي إيش؟ الضعف، فدخل في القسم المردود، دخل في القسم المردود، لاحتمال أن يكون هذا التابعي لم يروي هذا الحديث عن الصحابي مباشرة، وإنما رواه عن تابعي آخر ونحن لا نعلمه، فالصحابة كلهم عدود، لكن التابعين فيهم من ليس بضابط، فيهم من ليس بضابط، وفيهم من في كل ما فيه. نعم، فالشاهد هذا الثاني هو المرسل، الذي سقط فيه من بعد التابعين، الذي سقط فيه من بعد التابعين. ولهذا فنقول لكم ان التعريف الصحيح للمرسل هو ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فقول صاحب البيقوني ومرسل منه الصحابي فقط هذا من المستدرك عليه، ولا هذا هو فمرسل ومرسل منه الصحابي فقط هذا من المستدرك عليه، اذ لو جزمنا ان السابق هو الصحابي لا اشكال. فاذا التعريف الصحيح الذي يوافق عباره الحافظ هنا او من اخره بعد التابعين، ولم يقل الصحابي لاحتمال ان يكون السابق صحابيا واحتمال ان يكون تابعيا اخر. فقد جاء في بعض الرواه اربعه تابعين يروي بعضهم عن بعض على نسب، تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، فيحتمل تابعي ويحتمل تابعي عن تابعي ويحتمل تابعيا عن تابعي عن تابعي وتابعيا وتابعي، واكثر ما وصل الى سته من التابعين يروي بعضهم عن بعض الى الصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مسافة ولا لا؟ في مسافة. فإذا العبارة الحافظ هنا دقيقة، يقول إما أن يكون من مبادئ السند من مقدم وذكرنا لكم من المقدم، وإما أن يكون من آخره بعد التابعين. وما قال الصحابي لاحتمال أن يكون الساقط الصحابي واحتمال أن يكون الساقط غير الصحابي. ولهذا فالمرسل على الصحيح في تعريفه يقال هو ما قال فيه التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأول هو المعلق والثاني هو المرسل، وهو ما سقط من آخر من بعد التابعين. وصورته كما قلت لكم أو تعريفه كما قلت لكم أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما دخل هذا في المردود للجهل بحال المحذوف، إنما دخل المرسل في المردود، إنما دخل المرسل في النوع المردود من الأحاديث وضعف لأجل الجهالة بحال المحذوف، لأنه كما قلنا يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وإذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، تمام؟ وإذا كان ثقة يحتمل أن يكون هذا الثقة حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وهكذا. فإذا هذه الاحتمالات كلها قائمة، فلأجل ذلك قلنا بأنه قلنا إنه مردود حكم على المرسل بالرد لكونه يجعل فيه حال. الثالث إن كان باثنين فصاعدا بشرط مع التوالي، يعني متتابعين واحد بعد الثاني، فهذا هو المعضل. يعني القسم الثالث من أقسام المردود للسقط في الإسناد هو المعضل، الأول المعلق، الثاني المرسل، الثالث المعضل. ما هو المعضل؟ ما تعريفه؟ هو ما سقط من سنده راويا على التوالي، ما سقط من سنده راويان على التوالي، هذا هو المعضل. وإذا لم يكن على التوالي بأن يكون هذا في الطبقة الثالثة وهذا في الطبقة الخامسة فهو المنقطع. إذا المنقطع ما هو؟ نعم، ما سقط منه أو من سنده واحد أو أكثر على غير التوالي. المنقطع ما سقط من سنده واحد او اكثر على غير التوالي. الواحد يحكم به انقطاع، والاثنين على غير التوالي يحكم به الانقطاع، وهكذا. فيشترط في عدم التوالي. فهذا ايش القسم؟ ايش الرابع؟ اذا الاول المعلق، والثاني المرسل، والثالث المعظم، والرابع المنقطع. والرابع المنقطع. ثم بعد ذلك هذا السقط في الإسناد قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. هذا الثقل بالإسناد هذا قوله ثم قد يكون واضحا أو خفيا. ثم قد يكون يعني هذا الثقل الذي تكلم عليه بقوله، والثقل إما أن يكون نعم، فهنا قوله يكون الضمير عائد إلى ما؟ إلى الثقل. وقد يكون ثم قد يكون أي الثقل واضحا أو خفيا. الثاقل هذا الذي في الإسلام قد يكون واضحا يعني يعرفه كل أحد، ينظر فيرى هذا ظاهر، ومن الظهور أن تعرف أن هذا الراوي لم يلقى هذا الراوي، بينهما مسافة، واضح ولا لا؟ هذا يعرفه كل أحد إذا نظر في التراجم أن هذا الولد في سنة كذا وهذا ولد بعده بعشر سنوات، فكيف يروي عنه؟ ظاهر، فهذا واضح. أما الخفي فهذا الذي لا يدركه إلا الحذاء، الخفي لا يدركه إلا الحذاء من علماء الحديث، وهم المطلعون على الطرق الحافظون لها. وأكثر علل الأسانيد تكون في هذا، العلل في الأسانيد كثير منها يأتي من هذا القبيل، ولذلك احتيج إلى أكبر سبب وأعظم سبب يساعد في الكشف عن هذا، ولهذا احتيج إلى أكبر سبب وأعظم سبب يساعد في الكشف عن هذا، ألا وهو تحرير الوفيات الولادات والوفيات، تحرير الولادات والوفيات، مواليد الرواة ووفياتهم، معرفة مواليد الرواة ومعرفة وفيات الرواة. وهذا مبحث مستقل في المصطلح، هذا مبحث مستقل في المصطلح، يعرفون فلان متى ولد ويعرفون فلان متى توفي، أدق من الأحوال المدنية اليوم في الإتمامات الشخصية، يعرفون متى ولد، بل يعرفون أكثر من ذلك متى أول ما بدأ للتعلم، وربما أدق من ذلك متى أول سماع له في العلم. هذا لا يعرفون إلا الفرزاق، نعم هذا لا يكشفون لك كل شيء. فهم رحمه الله تعالى في هذا الباب قدوة. فالشاهد لا بد من معرفة هذا الفن، ألا وهو مسألة معرفة مواليد الرواة ومعرفة وفيات الرواة. فإذا الأول الواضح يدرك بعدم التلاقي، الثاني الخفي هذا لا بد فيه من النظر والتدقيق. والخفي الخفي سمي خفيا لأنه لا يدرك كل أحد، سمي خفيا لأنه لا يدركه كل أحد. وإنما يدركه طائفة من الناس، وإنما يدركه طائفة من الناس. وهم الحذاء العارفون بعلل الأحاديث. قال رحمه الله والثاني المدلس، يعني من المنقطع الذي قال فيه إما أن يكون واضح أو خفي، فالأول يدرك بعدم التلاقي، والثاني من الخفي هو المدلس. المدلس ويرد المدلل بصيغة تحتمل اللقي عن وقالة، يرد المدلل بصيغة تحتمل اللقي عن وقالة. أنا مثلا لو جئت إليكم وقلت عن الشيخ محمد بن إبراهيم، عن الشيخ محمد بن إبراهيم أنه قال كذا رحمه الله، يأتي آتي ويقول الشيخ كذا. ما لقي الشيخ محمد بن إبراهيم؟ طيب يأتي آخر ويقول لا الشيخ ما كذا. فقال لك أنا لقيت محمد بن إبراهيم؟ احتقوا إليك. جاءني قلت هل أنا قلت لك حدثني الشيخ محمد بن إبراهيم؟ قال لا. قلت هل قلت لك حضرت عند الشيخ محمد بن إبراهيم؟ لا. سمعت الشيخ محمد بن إبراهيم؟ قال لا. قلت كيف تكذبني؟ أنا قلت لك عن الشيخ محمد بن إبراهيم، هذا الكلام ثابت عن الشيخ محمد بن إبراهيم، وسقط الأحاديث بعد ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم، صح ولا لا؟ فهذا التدريس يحتمل أنه لقي ولا يحتمل أنه لقي عن، فأصبح السامع في اختلاط للأمر في دلس، والدلس هو الظلمة التي لم يتضح فيها الشيء، ما تتضح الرؤية معه، يعني آخر الشيء قبيل اتضاح النور ممكن ترى الشيء واضحا وممكن لا تراه واضحا، الناس يعتمدون على حسب قوة الإبصار عندهم، من كان قوي الإبصار فتدركه واضحا مع شدة الدلس، ومن كان ضعيف الإبصار أو متوسط الإبصار قد لا يراه واضحا بسبب شدة الدلس. فعن محتملة أنه سمع وأنه لم يسمع، أنه لقي وأنه ما لقي. فالذي يقول إن هذا كذب يقول له لا ما كذب، هو قال عن، هل قال لك حدثه؟ حدثه؟ سمعه؟ لا. إذن هو محب. من قال إنه لم يكذب صلى فإنه لم يكذب وإنما قال عن، نعم. فبقي الأمر فيه ملتبسا، فالمدلل من هنا بفتح اللام، المدلل بفتح اللام مشتق من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور. المدلل بفتح اللام مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك للاشتراك في الخفاء، الاشتراك في الخفاء بين هذا وهذا. فكما أن المبصرات غير واضحة في هذا الوقت، فكذلك هذا الحديث غير واضح لنا من هذا المدلل، هل هو مما سمع ولا ما لم يسمع. فيجد المدلل بصيغة تحتمل وقوع اللغوي، فيقول عن، ويقول قال، فهذه الصيغة تحتمل وقوع اللقي، لكن إذا جاء التحقيق قد تذهب. أما لو مر باللقي وهو غير صادق هذا كذب، هذا طعن صريح. فهكذا المدلل يبحث عن فلان قال فلان، وفي الحق هو ما سمعه منه، فنحن نرد للاشتباه فيه، نرد الحديث المدلل للاشتباه فيه، هل وقع اتصال او لم يقع اتصال. اذا كان هذا الانسان مشهورا به فاننا نرد حديثه حتى يصرح بقول ايش؟ سمعته، حدثنا، نعم، شهدت، حضرت، واضح؟ نعم. وكذا المرسل الخفي، المرسل الخفي، والمرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه. المرسل الخفي هو أن يقول المعاصر عن فلان، نعم، ولم يلقه، عاصره لكنه لم يلقه، رواية المعاصر عمن عاصر لكنه لم يلقه، هذا المرسل الخفي. المرسل الخفي رواية الإنسان عمن عاصره ما لم يسمعه منه. المرسل الخفي رواية الإنسان عمن عاصره ما لم يسمعه منه. عاصره لكنه لم يلقه. واضح يا ابنائي؟ رواية الإنسان عمن عاصره ولم يلقه ما لم يسمعه منه. أنا عاصرت الشيخ مقبل ولم أره رحمة الله عليه ولا مرة، فلو قلت لكم قال مقبل أنا عاصرته والناس تعلم محمد بن هادي، ربما حملوا على الاتصال. بعد ذلك لو جاء المحقق المدقق قال الشيخ محمد ما رأى مقبل ولا مرة، قد سمعت هذا الناس، هذا مرسل غني لنا المحسن للظن مع إمكان الثقي في هذه المدة التي تعاصرنا فيها قد يحمله على إيش؟ على الاتصال. لكن الحذاق يقولون لا، الحذاق الذين عندهم معرفة بالرجال والتقاءاتهم وتقابلهم يقولون لا. فإذا المرسل الخفي أن يروي الإنسان المعاصر عمن عاصره ولم يلقوه. نعم، بل بينه وبينه في الحقيقة واسطة لكنه لم يلقى، هو لم يلقى، بينه واسطة لكنه لا يشعر بالواسطة. يقول عن مقبل محمد بن هادي، يقول عن مقبل عاصره ولا لا؟ عاصرته سنين طويلة ولكني لم أرضاه. فلو قلت عن احتمل واحتمل، يحتمل ويحتمل. واضح؟ الفرق بين المرسل الخفي وبين المدلل فرق دقيق. الفرق بين المرسل الخفي وبين المدلل فرق دقيق. المدلل روى عن الذي لقي وروى عنه، المدلل روى عن من لقي، أما المرسل الخفي المرسل إرداء خفيا فهو لم يروي عمن عاصر ولم يلقى. المرسل بكسر السين، المرسل إرسالا خفيا لم يلقى ولم يروي عمن عاصر. واضح؟ المرسل إرسالا خفيا لم يروي، لم يروي ولم يلقى، لم يروي ما لقيه، ما روى عنه، المقصد ما روى عنه بالاتصال، يعني سمع منه مباشرة، لم يروي يعني لم يسمع منه، لم يروي عنه بالسماع ولم يلقى، هذا المقصود. وإنما عاصر فقط، فإذا كان عاصر ولم يلقى من باب أولى أنه لم يروي عنه. فالفرق بين المرسل إرسالا خفيا وبين المدلس أن المدلس لقي وسمع، نعم، لكن هنا جاء بعنه ونحن نعرف التدليس فتوقفنا حتى يفرع يقول سمعته. أما هناك في المرسل الخفي فإنه لم يلقى ولم يروي عن ذلك الشخص، فبينهما فرق دقيق ولا لا؟ بينهما تشابه، بينهما تشابه وفرق دقيق في هذا. ثم لعلنا نقف على ذلك وهو قوله ثم الطعن، وهي الفقرة باء، لعلنا نواصلها إن شاء الله تعالى يوم غد والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم، غربت الشمس، الصوت عندي يتعب. يقول هذا رحمة الله عليكم، قال ابن حجر وتحنجها هذا تدليس وإرسال خفي بينهما فرق دقيق. نظار هذه والنظار هذه. يقول ابن حجر في النزهة وتحسين أو إيش وتسميته ناسخ مجاز، فهل قصد المجاز الذي ذكرتم بطلانه؟ الله أعلم، لكن الذي يظهر أن هذا من التجوز في الكلام كما قال أحمد. وهذا السائل الآخر يقول: هل يقيد الصقت في المنقطع والمعبر بأن يكون ذلك من أثنائه لا من طرفه؟ لا. وهذا يسأل يقول: في غسل الجنابة هل يجوز استقبال القبلة واستدبار أثناء الغسل؟ لا بأس بذلك، إنما جاء ذلك في الظاهر. نعم، في البول والغائط النهي عنه إذا كان في الفضاء، أما إذا كان بينك وبينه شيء يسترك فلا بأس، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر. يقول: في السجود بعد الرفع من الركوع ما هو الأفضل، تسبق اليدين قبل الركبتين أم تسبق الركبتين قبل اليدين؟ هذه مسألة معروفة والخلاف فيها وارد، والأمر فيه سعة ولله الحمد، إن نزلت على ركبتيك وإن نزلت على يديك. هذا يقول المدلس، ما استطعت أقرأ هذا السؤال فلعله، يقول هذا السؤال يقول: ما حكم الذي ما هو حكم الذي يسب الله من غير قصد، هل يكفر؟ نعم يكفر بذلك ولا ريب. وهذا يسأل عن حكم مس الكلب، لا يضيف، ليس بنجس، يعني إذا مسه لا يجب عليه وضوء، لو مس جلده لا يجب عليه وضوء ولا يجب، إنما جاء ذلك في لعابه. نعم نعم. والغسل من نجاسة الكلاب سبع، وأولاهن في التراب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أما لو مسح على ظهره ما ينجس ولا ينتقض وضوءه. وهذا يقول: أفطر الحاجم المحجوم احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم، كيف الجمع؟ هذا مما ذكر في هذه المسألة، والخلاف فيه قوي، منهم من يرى أنه ناسخ ومنهم من يرى أنه ليس منسوخ، الأمر فيه النهي يرى أن النهي منسوخ، ومنهم من لا يرى ذلك، والكلام في الحجامة يعني طويل طويل جدا، والأولى للإنسان أن يستبرئ لدينه. وفي الحجامة خشخ شيوخنا من مرجحا أنها منسوخة النهي، وفي الحجامة اختلاف، والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضعف، إذ صح أن آخر الأمرين تخيطه بها بغير ميني، فاختار هذا. والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة شائكة، وينبغي للإنسان أن يعني يحتار لدينه فلا يجازف في الحجامة. ولهذا يقول المقدسي في المفردات عندنا في المذهب من الحنابلة: قل أفطر الحاجم والمحجوم إذا أتى النص عداك اللوم. نعم، فالمسألة خلافية وقوية. وشيخنا رحمة الله عليه يقول في هذا في فتاويه: الأصح أنها تفطر الصائم، فأنا أرى للإنسان أنه لا يفعلها وهو صائم في النهار. نعم. وهذا يقول: هل صحيح أن الحسن البصري رحمه الله كان يفسر الحديث خوفا من السلطان؟ ما هو صحيح، كان هناك حديث لا على أن أرسلها بالسلطان، هل أرسلها الحسن البصري لأجل السلطان؟ هذا غير صحيح. هذا يسأل عن تعريف التدليس، وأنا سبق في حديثنا. نعم، هو المصدر الخطوة سبق في حديثنا. وهذا يوفق، يقول: كيف نوفق بين حديث لا عدوى وحديث إذا كان الطاعون بأرض مثل ما ذكرنا؟ نعم. وهذا يسأل يقول: نحبك بالله، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم متحابين فيه، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، ويطلب أن نقرأ جزءا أو أي جزء من منظومة جوهرة التوحيد للشيخ حافظ بعد إن شاء الله ما تنتهي هذه السؤالات إذا وجدنا وقتا لا بأس. يقول: إذا كان هناك حديث، بارك الله فيكم ونفعكم، إذا كان هناك حديث مشهور وأتى في إحدى طبقات سند راويان وفي طبقة أخرى راوي واحد، فماذا يحكم؟ بالأقل على الأكثر في هذا، ويحكم عليه بالغرابة. نعم نعم. وهذا يصح، يسأل يقول: هل يصح الحديث الذي معناه طلاق المتسوق خير من طلاق متوفي 70 مرة لا أعرف أن هذا يصح. نعم صلاة بغير ثواب هذا الحديث لا أعرف أنه يصح، وهذا قد أجبنا عنه هذا السؤال. وهذا يسأل عن يعني المؤلفات في كل نوع من أنواع الحديث التي نذكرها. هي النخبة نحن الآن ندخل في الدرس الثاني، وإذا أردنا أن ندرسها مفصلة كما أنا أحب وأرضى عن نفسي فيه ما كفانا شهر. فالشاهد ليس كل شيء يقال في هذا الوقت المختصر. وهذا يقول ما الحكم إذا جمع الشخص بين دعاء الاستفتاح؟ أقول قد خالف السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه هذا مرة وروي عنه هذا مرة، فالأحسن أن تفعل هذا مرة وهذا مرة فتصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول ما قصدك عندما تقول شيخ شيوخنا هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وهذا يقول مقدار الرمش، ما مقدار الرمش تقريبا؟ يعرفه كل أحد إذا نظر إلى الشمس. وهذا يسأل يقول يوجد هناك من الدعاة اليوم من يزعم أن هناك أخوة إنسانية، نوع من الأخوة يسمى الأخوة الإنسانية، فعلى هذا صحيح؟ لا ما صحيح، يعني الأخوة قال الله سبحانه وتعالى فيها إنما المؤمنون إخوة، وهذا المقصد منه أن يكون النصراني أخونا، وأن يكون اليهودي أخونا، وأن يكون البوذي أخونا، مثل ما نسمعه الآن في الموجة الجديدة هذه في الأديان. وهذا كلام باطل، فإن الله قد قطع الأخوة إلا بالإيمان، إنما المؤمنون إخوة، فحفرها بالإيمان، أما من لم يكن على دينك فليس بأخ لك. هذا يقول قلت بالأمس خبر الأحد إذا احتفظت بالقرائن أفاد العلم النظري، ما تعني بهذا الكلام؟ ما أنا قلت هذا ذكرنا كلام الحافظ، وأنا قلت لكم الذي سمعته في نظر شيخ شيوخنا، أليس كذلك؟ الحمد لله. نعم يقول درست أن الحديث العزيز ومره واثنان على اثنان من أول السند إلى منتهى كما في حديث عائشة، وأنه حديث واحد فقط، فهل هذا صحيح؟ ممكن هذا، لكن ليس شرطا للعزيز كما قال الحافظ بن حجر، ليس شرطا للعزيز كما قاله بعضهم، وبين ذلك الحافظ رحمه الله بالنزع من أراد أن يرجع إليه فليرجع. وهذا يسأل عن قراءة الفاتحة، كيف تكون أثناء قراءة الإمام أي مع روح، حيث أن الصحابة كانوا يقرأون مع النبي؟ هذا قلناه أيضا بالأمس، يقرأ فقط الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها، قال كان لكم تقرؤون خلفي؟ قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب أو بأم القرآن. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يفعلوا القراءة، واستثنى منها فقط أم الكتاب، وذكرنا هذا بالأمس. ثم اقرأ أم الكتاب إنها بالنص التي في صلاة دونها فرض على الإمام والمنفرد محتم، واختلفوا بالمقتدي والنص به وارد فهو السبب، فكيف لا يناله يا للعجب. فهنا يقول أيضا المثل، أحسن الله عليكم، بالنسبة لحفظ المثل، هل ترى أن الطالب يجمع في كل فن المثل ويحفظها في وقت واحد، أو يأخذ كل فن حتى إذا انتهى حفظ الآخر؟ لا، لو حفظ في كل مثل في كل فن مثلا يحفظ في هذا مثل وهذا مثل وهذا مثل، هذا أولى له حتى يلم بالعلوم ويؤصل نفسه في جميع العلوم والفنون. وهذا يسأل عن بلخ عمر بن هارون، هذا مكروه متهم الذي في حديث النهي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، فهذا مكروه متهم وحديثه واهي جدا، ولذلك لم يعول عليه العلماء وما أخذ به إلا الحنفية، وهو حديث واهي جدا ضعيف جدا. وهذا يسأل عن أصل السند ومبتدأ السند، هو واحد، أصل السند الصحابي، مبتدأ السند الذي معنا اليوم وآخره من بعد مبتدأ السند اليوم المراد به المخلف، أول السند المخلف قلنا كالبخاري، ما قبل آخره آخر السند إيش؟ الصحابي. وأصل السند إذا أقول افتراض به الصحابي لما قال سمع الغرامة بالأمس، إما أن تكون في أصل السند أو لا. نعم، فالغرامة في أصل السند والغريب المطلق. نعم، وهذا يسأل من صفات الحزبيين المخالفين لمنهج السلف، ذكرنا ذلك بالأمس ولعل الإخوة يرجعون إليه مثله. كذلك أبو هريرة نفسه سئل، هذا يسأل يقول قال أبو هريرة فانتهى النازع عن القراءة، أبو هريرة نفسه سئل كما في الصحيح عن القراءة فأفتى بها والإمام يقرأ. لا، هذا نفسه أيضا عن قراءة الفاتحة، وهذا يسأل ما تعريف الحسن لغيره. الحديث الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعدد الطرق على وجه يجبر بعضها بعضا، بمعنى هذا الحديث فيه سيء الحفظ، وهذا الحديث فيه مختلف، وهذا الحديث فيه فاحش الغلط. نعم، فهذه مجتمعة بعضها مع بعض فإنه يقوي بعضها بعضا. وهذا يقول ما حكم إهداء الثواب إلى الميت فيما يجوز فيه ووردت فيه النصوص؟ نعم، وما لا فلا، يعني أن تصدق عنه، نعم، أن تحج عنه، نعم، أن تذبح أضحية عنه، نعم، ونحو ذلك. أما أن تصلي عنه، لا، ونحو ذلك. وهذا يقول هل البعضية في الزمان يقولون بخلق القرآن؟ نعم، البعضية في الزمان يقولون بخلق القرآن، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونأتي لصاحبنا في شيء من الجوهرة فنقول من أجمل ما فيها ويصلح للعموم مطلعها، حينما قال رحمه الله تعالى الحمد لله فإني براء من الأهواء وما ولدت ووالديها الحيارة أما ولدت والله لست بجهمي أخا جدل تقول بالله قولا غير ما يرد تكذبون بأسماء الإله وأوصاف له بل لذات الله قد جحدوا كلا ولست لربي من مشبهات إذ من يشبهه معبوده جسده ولازم معتزلي أو أخا جبر السيئات على الأقدار ينتقد كلا ولست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحاب المطرفة حسد كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآن نعتقد وما أرسطو ونقوط أئمتنا ولبن السبعين ذاك الكاذب الفريد ولبن سينا وبار فيه قدوتنا وللذي لنصوص الشر يستند مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالبال قد اتحدوا معبوده كل شيء في الوجود بدا الكلب والقرد والخنزير والأسد ولا الطرائق والأهواء والبدع الظلام من منع الوحيد ينتقد ولا نحكم في النقد العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد لكن لنا نقل آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأسباب نعتمد لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلق قد شهدوا والأربع السنن الغر التي اشتهر كل إلى المصطفى يعلو له سند كذا والطامع المستخرجات لنا كذا المسانيد للمحتج مستند مستمسكين بها مستسلمين لها عنها نذكرها وإنا لها عبد ولا نطق لعقلي يبوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد يا الطبيعة بالأشياء مؤثرة أين الطبيعة يا مخذول إذ وجد وما من جلالهم ولدي ولا قدري ولا وما لعنت الاتهام الفلاحية إذ يدخلون بها عاداتهم وتجاياهم عاداتهم وسجاياهم وحكم طواغيت لهم أرد محسنين لها فيما تروج على عمر البصائر ممن فاتهم الرشد من أجل ذلك بالإفرنج قد شغبوا بهم تزيوا وفي ذي السقى زهدوا وبالعوائد منهم كلها اتطبوا وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا على صحائفهم يا صاح قد عاكبوا ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا وعند تدبر حكم الشرع قد صرفوا وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا ولو على صحائفهم يا صاح قد عكفوا ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا وعند تدبر حكم الشرع قد صرفوا وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا وللشوارب اعفوا واللحى نسبوا تشبها ومجاراة وما استأذ وبالعوائد منهم كلها اتصفوا وفطرة الله تغييرا لا اعتمدوا على صحائفهم يا صاح قد عكفوا ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا وللشوارب اعفوا واللحى نسبوا تشبها ومجاراة وما استأذوا قالوا رقيا فقلنا للحضير نعم تلقون منه إلى سجين مرتفض ثقافة من سماء ساعة ما عرفوا حضارة من مروج هم لها عمدوا عبرية عقرت حبسا فحاصلها ثم النبيع ويا المار فازدردوا موت وسموه تجديد الحياة فيا ليس الدعاء إلى هذا الرمز قد لحدوا دعاء سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبد ومن بغير محتشد لهم إلى دركات الشر أهوية لكن إلى درجات الخير ما صعدوا وفي الضلالات والأهوى لهم شباب وعن سبيل الهدى والحق قد بردوا صم ولو سمعوا حكم ولو نطقوا عمي ولو نظروا قلتم بما شهدوا عموا عن الحق صموا عن تدبره عن قوله خلصوا في غيهم تمدوا كأنهم اضطرى قشم مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رفدوا باعوا بها الدين موعا عن تراضي وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا يا رحمة الدين والمستمسكين به كقابض الجبر صفرا وهو يفتقد المؤمنين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أحجموا عن نظره لهدوا هذا وقد قال نظر العز معتصما بالله حسبي عليه جل أعتمد ونفيس يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها المرأة.
السلام عليكم.